الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين شرح رحمه الله تعالى في شرح الأحاديث، وقفنا شيخنا عند شرح الأحاديث، قال: هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة
في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب الزيارة. نعم.
قال: هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل. ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما، زار امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فزاراها من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فلما جلس عندها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله، يعني خير من الدنيا؟ فقالت: إني لا أبكي لذلك، ولكن لانقطاع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكمل الله شريعته
كما قلنا إلا أن يكون الوحي وحي إلهام. أما الوحي عن طريق الرسول الملكي فإنه قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى وحي الإلهام، وهو أن الله سبحانه وتعالى يلهم عبده الشيء ويوفقه إليه، هذا باق. نعم. لأنه لا يلزم أن يكون صاحبه رسولا أو نبيا، فوحي الإلهام يحصل للصالحين ولأوليائه المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. نعم.
ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعل
فدين النبي صلى الله عليه وسلم كمل قبل موته صلى الله عليه وسلم، فلم يبق في شيء ناقص، الدين كله كامل. ولهذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة مبني على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن هناك نوازل تنزل لم تحصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: هذه مبنية على النصوص التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الفتية في فقه النوازل مبنية على ماذا؟ مبنية على ما كان من نصوص وأصول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين تم وكمل ولا نقص فيه بوجه من الوجوه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودينه باق. وبهذه الآية استدل أهل العلم على الرد على أهل البدع، وكلما أحدثوا شيئا وادعوا أنه من الدين قال لهم أهل العلم: أين ذلك من النصوص وأين ذلك من الدين؟ فإن الدين قد كمل، إن الدين قد كمل، فلو أتيتم بشيء بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مما، انتبهوا لهذا الضابط، مما كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. لو جئتم بشيء كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، لأن مقتضاه كان موجودا ولم يفعله النبي. مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إحياء ذكراه ومن أجل بيان فضله، هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، كان موجودا على عهد الصحابة رضوان الله عليه ولم يفعله، ففعله اليوم بدعة. ليه؟ لأن نفس المقتضي الذي تزعمونه كان موجودا ولم يحصل، ولم يحصل. مثلا صيام النصف من شعبان احتفاء بتحول القبلة. طيب تحول القبلة كان في عهد النبي ولا في عهدكم أنتم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان تحول القبلة مقتضيا للاحتفال بصيام النصف وتخصيص النصف بالصيام لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الصحابة. فلما لم يحصل ذلك كان فعله بدعة. ده هذا لو سلمنا أن تحويل القبلة كان في 15 من شهر شعبان، وإلا فإنه مختلف فيه، فلا يعلم الشهر الذي تحولت فيه القبلة فضلا عن اليوم الذي تحولت فيه القبلة. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، فإن الصحابة قد صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر على الشك، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الشهر لم يكن مجزوما به فضلا عن اليوم، فلم يكن مجزوما به من باب أولى. لكن الشاهد أنه حتى ولو حصل فإن المقتضي كان موجودا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقتضاه موجودا ولم يكن تركه لعلة ففعله بدعة. كل شيء كان مقتضاه موجودا على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم تكن هناك علة فإن فعله يكون بدعة. أما إذا لم يفعله مع وجود المقتضي لحصول مانع فإن فعله بعد ذلك يكون سنة، مثل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة التراويح على وجه منتظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والمقتضي موجود ولكن وجد مانع. ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم. فهذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ماذا؟ يحصل أن من فعله لا يكون مبتدعا. لكن مثلا الأذان في العيدين مقتضاه وهو الإعلام كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع، فيكون إذن الأذان للعيدين ليس من السنة. فالدين كمل وتم، كمل الدين وتمت النعمة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل هذا من الكلية المطلقة أو مقيدة؟ يعني نقول كمل الدين إلا أشياء مثلا قليلة، هل نقول هذا ولا نعمم التعميم العام نقول كمل الدين كله؟ ها نقول كمل الدين كله لم يستثنى من ذلك شيء. فإن قال القائل لكن قضايا النوازل أو كذا، نقول مبناها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، لا شيء يخرج عن الدين أبدا أبدا. الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء، لا يوجد شيء يخرج عنه دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته، ما يوجد، ما يوجد لا قضايا جهاد ولا سلم وحرب ولا كذا. حتى المخترعات هذه الموجودة، مخترعات هذه وجودها في الدين، ما حكمها في الشرع؟ واحد يقول لك لم تكن على عهد الرسول، كيف نعطي الحكم ولم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال ويخلق ما لا تعلمون، والأصل في ذلك قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من ما في السماوات وما في الأرض جميعا في معرض منا على عباده. فنقول الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد دليل يقتضي نهيا، مثل ماذا؟ أن يكون فيها ضرر أو تؤدي إلى وقوع في معصية مثلا، فنقول هذه ممنوعة من أجل هذا الأمر ومن أجل هذا الباب. فكل شيء، كل شيء يقع في دنيا الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه في كتابه بيان مجمل بأصول يرجع إليها هذا الأمر إن لم تكن عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بيان مفصل. واحد مثلا يقول ما حكم الحرب بالطائرات والصواريخ وكذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ونزلت عليه آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعتم من قوة، قوة هذه عامة تشمل جميع أنواع القوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال السيف، ولا قال الله في كتاب السيف. حتى النبي لما قال ألا إن القوة الرمي، وكل هذا يحصل به رمي، فيكون هذا مباح، لكن تستعمل الطائرات والصواريخ والدبابات على وجه مشروع أو على وجه ممنوع، يبقى ذات القتال بالطائرات وغيرها، فإن الإسلام قد ألزمنا بأن نعد قوة تساوي قوة العدو أو تفوق، يعني على نسق قوة العدو. لكن عدو بطائرات وأنا ألقاه بسيوف وأقول أنا أقاتل بما كان النبي يقاتل به، النبي لم يتعبد بسيف، السيف ليس هو المراد، لكن كان السيف هو القوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخصم إنما يقاتلك بماذا؟ بسيف. إنما اليوم يقاتلك الخصم بماذا؟ بالطائر، نلقاه نحن بالسيف، كل جندي يركب فرسا وسيف ويقابل الطائرات والصواريخ والدبابات، هذا يقول عاقل؟ يبقى ولي الأمر لو فعل ذلك خاطر بأمته ولا يطاع في هذا. ولي الأمر لو قال انزلوا بالخيول والسيوف في مقابلة الدبابات والطائرات ما أطعناه، وقام وزير الحربية بالاستيراد لهذه الطائرات، وزير الدفاع، وزير كذا بالاستيراد، حتى ولو لم يأذن ولي الأمر، حتى ولو لم يأذن ولي الأمر. طيب ليه؟ إنما الطاعة في المعروف، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، لا ننزع اليد من الطاعة. فالشاهد من هذا أن هذه القوة قوة معتبرة بماذا؟ بالخصم. ولهذا استعمل المسلمون المنجنيق فوق السيف لما استعمل الخصم ذلك. يبقى نحن نستعمل الذي يستعمله الخصم، لكن بشرط أن نستعمله في المشروع، لا نأتي إلى الأبرياء فنقتله. فإن النبي قد نهى عن قتل المرأة وعن قتل الشيخ الكبير، فلا يجوز أن نعمد إلى هؤلاء فنقتلهم، لكن إن وقع قتلهم تابعا لحرب تقتضي السيطرة عن هذا الجيش، ولكن لا نتمكن من الجيش الخصم إلا بأن تقع مثل هذه الأشياء التي قد يقع فيها قتل هؤلاء، فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، ما لا يغتفر في الاستقلال. ولهذا حتى إلى اليوم تقريبا قوانين الحرب السياسية أن الحرب إنما تكون في من يختص بماذا؟ بالحرب والقتال، الجيوش وكذا، لكن المدنيون لا يجوز قتلهم، والمنشآت في أي دولة من الدول لا يجوز ضربها، ضربه تضرب مخابز، تضرب مدارس، تضرب كذا، هذا لا ينبغي حتى قوانين الحرب. لكن من الذي ينفذ هذا؟ إنما هي قوانين موضوعة، إذا أرادوا أن يحاسبوك حاسبوك عليه، فإن فعلت ذلك قالوا وأخرجت محاكمهم قضية وتهمة، ألا وهي أنك مجرم حرب، وبالتالي تحاكم على أنك مجرم حرب. طيب ولو فعلتها أنت فيهم، ولو فعلوها هم فيك، فلا أحد يحكم عليهم، وتجمد هذه القرارات، مثل ما يقع مع نتنياهو وخلافه. نتنياهو مجرم حرب، نتنياهو مجرم الأرض، كرة الأرضية، هذا مجرم، سفاك، فرعون. وإذن هذه الأشياء تباح من قبل الشرعي، بل يلزم الجيش المسلم أن يعد القوة التي ترهب عدو الله. قال سبحانه: واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى لا يحصل إرهاب. هل السيف مقابل الطائرة يحصل بالإرهاب؟ ومن هنا انتبهوا يا أخواني، لما نقول القوة وأن يكون عند المسلمين القدرة، القدرة اليوم لم تعد بالعدد، لكن نحن نأخذ مفهوم العدد هنا ومغزاه. يعني مثلا الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب يعني الواحد مقابل 2 ما يفر. طب 3 4 5 له الفراغ، تمام في العموم. طيب اليوم لم تعد المسألة بالرجال، لم تعد المسألة بالرجال. يعني مثلا جيشك قد يكون بالأفراد 1,000,000 والخصم عنده 500,000 بس، هو أقل منك، لكن عنده من المعدات والأسلحة ما يفوقك 10 أضعاف. أجيبونا يا جماعة، ماذا نصنع في هذه؟ نحن نفوقهم في العدد، نحن الذين منا الرجلان ومنهم الرجل، وليس منهم الرجلان ومنا الرجل، نحن منا الرجلان ومنهم الرجل. طيب ولكنهم تفوق قدرتهم قدرتنا 10 أضعاف، فهل يجب علينا المواجهة حينئذ ولا لا تجب علينا وننسحب ونتصالح وإلى آخره؟ المعتبر هنا ماذا؟ من جهة العدد، عدد الرجال نحن ضعف هؤلاء، من جهة العدد فهم أضعافنا. المعتبر هنا ماذا؟ هل نقف عند النص هنا ونقول العدد موجود إذن والعدد يضاعف هؤلاء، إذن يلزمنا أن نقاتلهم؟ إذا كان عددهم لو فاقنا، لو هم 1,000 ونحن 500 لا يجوز لنا الفرار، فكيف ونحن 1,000 وهم 500؟ ها قول يا إسماعيل. إسماعيل راغب. يعني انت تقصد ان احنا 1,000 يبقى نحن 1,500، اذا نستعين بالله ونقاتل حتى لو عندهم هم يفوقون بالطائرات والصواريخ 10 أضعاف. يبقى انت وقفت عند النص، يبقى انت وقفت عند النص. ها طيب، ما العدد الإيمانية؟ العدد الإيمانية موجودة، موجودة على عهد رسوله في مكة، موجود الإيمان القوي، وموجود الإيمان لما هاجر النبي إلى المدينة، وموجود الإيمان يوم مؤتة، وموجود الإيمان يوم الخندق، ولكن اعتبر ميزان القوة، اعتبر ميزان القوة. لكن السؤال الآن، هل ميزان القوة الآن بالعدد ولا بالعدد؟ ها بالعدد. يعني ما نستطيع نحن نقول ممكن 1,000 هؤلاء طائرة واحدة تنسفهم نسفة، طائرة تنزل الزخيرة تنسفهم نسف، أو صاروخ أو غير ذلك. إذن أصبح القوة هي هنا ليست بالعدد، القوة بماذا؟ بالعدد والإمكانية وعليه. فلابد أن تعتبر القوة بميزان القوة الموجودة. الميزان الآن ده ليست الطائرة والصاروخ، نوع الطائرة الآن، نوع الصاروخ ده بيرمي على بعد كم؟ 500 كيلو ولا 100 كيلو ولا 1,000 كيلو؟ حتى نضر اليهود لابد أن تكون الصواريخ بعمق كذا، لكن ممكن ترمي صواريخ وتقع في سيناء مثلا، أو ترمي صواريخ في أماكن لا تضر. هل عندك بعد مدى؟ أه؟ مثل ما جرى بين إيران وبين اليهود، فإن بينهم مدى، فاستعملت الصواريخ إيه؟ نعم بعيدة المدى. يبقى هنا ميزان القوة يكون باعتبار القوة الموجودة لا باعتبار عدد الرجال. الآن الحرب تكاد تكون إلكترونية، الآن مش تعرفون الطائرات المسيرة مع الطيار، صار الاعتبار بالطائرة الآن مش بالطيار. الآن ما يقول عندنا كم طيار، لا عندنا كم طائرة وما نوع الطائرة، عندك كم صاروخ وما نوع الصاروخ، عندك ماذا. نعم الآن اليهود عم يقومون بمنظومات دفاع من القبة الحديدية وما أدري ثلاثة أنظمة عندهم، اللي يفوت هذا يأتي بهذا واللي يفوت هذا يأتي بهذا إلى آخره. طيب أنت عندك صواريخ، لكن الصواريخ هذه لن تسقط تؤثر تأثيرا معينا، حيث إن عندهم منظومات الدفاع أقوى. فلهذا تبحث الدول عن إيه قبل ما أضرب اليهود، عن أشياء تخترق، أشياء تخترق هذه المنظومات الدفاعية، وأن يكون عندك أنت كذلك. فهناك جيش قوي جدا بمنظومات الدفاعية لكن الهجوم ما عنده، وهناك جيش يكون عنده هذا والهجوم. الشاهد أن القوى الآن يقدرها أهل الحل والعقد، أهل الخبرة. القوى الآن ليست بالعدد، وعليه وعليه. فمن طبق الآية الآن على اعتبار العدد، الآن خفف الله عنكم وعلينا فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صبارة يغلبوا 200، من طبق العدد وظن أن العدد له مفهوم هنا ولا ينظر إلى العدد فقد أخطأ. هذه الآيات لما كانت القوى ميزانها ماذا؟ العدد. خذ منها بقى المفهوم إيه؟ المفهوم أن هؤلاء لو كانوا مثلنا في العدد، في العدد أو يفوقون مثلا قليلا أو كذا يجب علينا أن نلقاهم، لكن لو فقونا بأعداد بقوة أكبر فإن لنا أن نفع. يبقى احنا بنسقط ما كان في العدد على ما كان، على ما صار الآن فين؟ في العدد. الآن الحرب الإلكترونية، الآن طيارات مسيرة بتقاتل بدون طيار، صواروخ تنطلق كذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم. ده انت رجعتنا خالص يا اسماعيل. هذا لا شك لو انك اخذت بالاسباب الشرعيه، خذ معك وانت تاخذ بس شويه محمد بن واسع، خذه تمام، لان هذه القوه كانت متكافئه. لكن لما استعصت عليهم لجوا لهذا، بل خذ اعلى من هذا. البخاري وضع في كتاب الجهاد باب اذا استعان الامام بالضعفاء والصالحين، يعني ناخذ هؤلاء دول هؤلاء يحصل بهم النصر، لكن مع ايه؟ مع اعتبار الميزان الشرعي المعروف، الميزان الشرعي المعروف الموجود في ميزان القوة. مع ذلك خذ هذه، فهي من جملة الأسباب. لكن لو المسألة ان انا القى الناس بمحمد بن واسع بيديه حين ترفعان فقط، لكان النبي اولى. النبي في مكة كان يدعو خير من ملء الارض من محمد بن واسع، وأبو بكر خير من مئات من محمد بن واسع، وعمر كذلك. لكن في مكة لم يؤمروا بهذا. ليه؟ لأن ما في ميزان قوة. ولما هاجر المدينة ما في ميزان قوة. لكن مع وجود الميزان هذا، لأن لاحظ أنه لو هم مثلنا أو هم أعلى منا قليلا في هذا الباب مثل ما يقاس على الآية، فإننا لا نفر بل نلقاهم، لأن الأمر قريب. وحينئذ نأتي بالصالحين ونأتي بمن نرجو أن ننتصر عن طريقهم بدعائهم وكذا. إنما لا أتي ألقي بيدي إلى التهلكة والواحد يلقى بأسلحة بدائية دولة أسلحتهم الطارة، يبقى أنا أبت بذلك أمتي. أنا ما عندي أي دفاع الآن، ما عندي أي دفاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى في الخندق لجأ إلى الأسباب، سواء حفر خندقا أو حصن النساء والأطفال وحاول أن يعطي بعض القبائل مالا أو كذا. لكن مع أن الله نصره بالريح، مع أن الله نصره بالريح، هل النبي انتظر أن ينصره الله بالريح ولم يتخذ أسبابا؟ لا، اتخذ الأسباب. يبقى أسباب الحربية اتخذها النبي، ثم نصره الله سبحانه وتعالى وحاول أن يفكك الحصار وحاول إلى آخر ذلك. نعم.
شيخنا بيقول بأن هذه الآية نزل بعدها أحكام، فكيف تستدلون بها على عدم جواز الإحداث؟
ماذا؟
يقولون بأن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعدها أحكام أخرى.
لا، دي شوف، الاعتبار بموت النبي وليس الاعتبار بيوم نزول الآية، اعتبار بموت النبي هذا واحد. اثنين، قيل بأن الأصول في هذا لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفة يوم جمعة، إنما أصول الشريعة إنما استحكمت في هذا، فما شيء نزل بعد ذلك من هذا الأمر. ولهذا النبي ما عاش بعدها إلا بعض أشهر، يعني 4 أشهر تقريبا، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فأصول الشريعة، أصول الشريعة وأصول الأحكام والحلال والحرام وكل ذلك إنما ضبط أو نزل وفرغ منه في هذا. ولهذا الأقوال العلماء يمكن لهم 5 أو 6 أقوال في معنى هذا، لكن نحن نقول الدين كمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما مات النبي إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة، فليس شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا إلى قيام الساعة إلا ومبناه على الدين الذي كان عليه الناس على عهد رسوله. ولهذا قال العلماء لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أولها نعم.
قال وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة
لله. الكلام الجوزي في اليوم أكملت لكم ذكر الأقوال، يمكن 5 أقوال أو 6 أقوال، لكن تعود إلى هذا، إلا أن مسألة الأصول هذه يعني قد انتهت والدين كمل من جهة أصوله، وإن نزل بعض أحكام بعد ذلك. نعم.
ابن الجوزي شيخنا.
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير وفي معنى إكمال الدين 5 أقوال، أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم. قاله ابن عباس والسدي، فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. والثاني أنه بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عامئذ. قاله سعيد بن جبير وقتاده، وقال الشعبي كمال الدين ها هنا عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه، لا تكامل الفرائض والسنن.
تمام.
لأنها لم تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثالث أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه صلى الله عليه وسلم حتى قبض، روي عن ابن جبير أيضا. والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم، قاله الزجاج. والخامس
زوال الخوف من العدو، يعني زوال الخوف في قلوب المسلمين من العدو. نعم. لما ظهر الدين وعلى.
والخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها. وفي إتمام النعمة 3 أقوال.
تمام.
ذكر.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه، فيقال له طبت وطاب ممشاك، ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله إن الله أحبك كما أحببته فيه. والزيارة لها فوائد، فمع هذا الأجر العظيم فهي تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها. وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضا من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويذكره بالله عز وجل بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه. فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة 4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال 4: فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فدل هذا على أن الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله ولا تفعل شيئا إلا بأمر الله، وعلى رأس هؤلاء جبريل عليه السلام تحسبون أن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينزل على رسول الله نزل؟ لا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. النبي قال ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، ما الذي يمنعك؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، كل شيء في الكون ما يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
فينبغي على العبد إذا صاحب صاحب المؤمن لأنه ينتفع به ولا تضرر، فالمؤمن سيتعامل معه بموجب إيمانه، يأمر بمعروف وينهى عن منكر ولا يوافق على منكر. المؤمن تنتفع به في كل أحوالك وأمورك، تنتفع بماذا؟ تنتفع بالمؤمن، فهو الذي يذكرك إذا نسيت ويغدك إذا انحرفت، يستر عليك إذا رأى فيك شيئا، فلن تعدم من مؤمن خيرا. هذا هو الجليس الصالح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فهو حامل المسك. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأنه يستحقه، فلا تدخل بيتك فاجرا يأكل طعامك، لكن أدخل تقيا، فإن التقي إذ يأكل طعامك معناه أنه يدخل إلى بيتك ويصونك، فهذا حري أن أدعوه. ما أدعو فاسقا، ما أدعو مبتدعا. من الذي يأكل طعامي ويدخل بيتي؟ التقي، لأنه بطانتي، لأنه صحبتي، فلا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي، بمعنى أنه لا يدخل بيتك إلا التقي، ولا تفتح بيتك إلا للتقي. ليه؟ لأن غير التقي سينشر عورتك، غير التقي لا يراعي معروفك، وإنما ربما نظر إليك حاسدا. إن دخل عندك فأكرمته قال هذا عنده أموال كثيرة وهذا كذا، ده كان جيب لنا وإلى آخره، هذا ما أدري جيب الأموال منين، يمكن بتاجر في الأثار ولا شيء، هذا عنده أكيد يتكلم. طب وإن قدمت له القليل قال هذا بخيل أصلا، بخيل ما قدم لي القليل. فإن أكرمت فما سلمت، وإن قللت فما سلمت، لأنه ليس بتقي، هذا ليس بتقي. ولا تأمن أن يطلع على عورات بيتك، ما تأمن. فلهذا ما يأكل طعامك إلا تقي، صدق النبي لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذه وصية عظيمة جدا. أنا ما أي أحد يدخل بيتي ويأكل فيه إلا تقي أحسبه. ليه؟ لأنه كما قلت لك يفرح إذا وجدك في خير ونعمة، وإذا وجد أولادك في خير دع لهم بالبركة وأحبهم ودع لهم بالبركة، وإذا قدمت له أي شيء كثر وكبره. تذهب إلى بيت أخيك لو قدم لك القليل، جاءك بجبن قديم قلت يا الله جزاك الله خيرا، ده أنا أشتق لهذه منذ زمن أبحث عنها، تعرف لو جئتني بكبش والله ما وقع في قلب مثل هذا، جزاك الله خيرا. وتجلس بقى تتغزل في الجبن على كل أحوان، كل ما تأكل شيء أنت جيبها منين دي؟ ده قديمة دي ولا ما شاء الله جميلة ما شاء الله، هذه مشتاق إليه. والرجل يظن أنه قدم لك خروفا ولا شيء من هذا، لكن هذه أنا ما أكلها أصلا، أصلا دي بتعبني، أصلا هذه كذا، تبوا بعدين هذا اللي عندي أصلا. أنت ما تأكل لأنك عن برنامج، ألا يمكن أن تخالف البرنامج مرة في السنة؟ خالفه مرة في السنة حرام، عامل برنامج انه لا ياكل مشروب ما يشرب ايه، طيب المره دي خالف، الا اذا كان لا يجوز شرعا دي مساله تانية، اما برنامج حمية ولا برنامج كذا خالف يا اخي، خالف للموافقه، خالف البرنامج لموافقه حسن العشره وتالف الاخوان وعدم التكلف وغير ذلك. بعض الناس ما عنده ادب في الزياره، ما عنده ادب زياره، وقد يرهق الناس ويطلب والله ما فيش، ما عندكش لو شوية مش عارف ايه، ما تطلبش شيء خالص، ما فيش شوربة، ما فيش ليمونة، لا تطلب ليمونة، تطلب ليمونة ما فيش ليمونة، ما فيش اشرب خلاص يجيك تشرب مالح زاد عن اللازم ما تطلب مثلا لو طب لو في أرز ثاني يكون يعني أقل طب ما فيش أرز ثاني. يبقى على كل الأحوال عليك أن إيه؟ أن تكيف نفسك في هذا. إن جاءك بشاي ومسكر جدا وانت كذا اشرب عادي ما في مشكلة، عادب جدا اشرب، مالح جدا كل، هذا من حسن العشرة يا إخواني. أنت ما تدري عن ظروف إخوانك ولا تدري عن ظروف البيت، هذا ما تدري. وعظم وكبر من أجل هذا النبي يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي. عرفتم مغزى قول النبي ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ كما قلت لك لا يستكثر عليك خيرا، إن قدمت له خير قال أنت كريم جزاك الله خير، وإن قدمت القليل رق لك ربما وغير ذلك. ثم إن الأكل في البيت لا يأكل طعامك إلا تقي. معروف إن دخول البيت فطرة على بعض أشياء من خاصة ومن كذا ومن أولادك ومن 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 آخره، فيكون سترا عليك في هذا. فلا يأكل فلا يدخل ولا يأكل طعامك إلا ماذا؟ إلا تقي، ولا تصحب إلا مؤمنا. هذه وصية في باب المعاشرة والمعاملة، ما أجلها، ما أجل هذه الوصية العظيمة المباركة. لا تصحب إلا مؤمنا، وليس المبتدع داخلا في الإيمان المطلق هذا إذا وناقص الإيمان ومضر لك في دينك، فلا تصحب مبتدعا ولا تصحب عاصيا يجاهر بالمعاصي فإنه يضرك. ما تصحبه، لا تصحب أبدا، والله يضرك والله يصحبه. والله بعض الناس أفاضل وبعض الناس كانوا على استقامة من أهل المساجد وكذا، ولما صحب الأشرار صار معهم، صار معهم بمعاصيهم بمخدراتهم بكذا بكذا بكذا، وكان على الصلاح، كان على الصلاح. لأن أحيانا ممكن واحد يستأنس بمس هؤلاء، يعني في البداية يقول لك أنا مش أصحابهم، أنا أحاول أسحبهم، ها أنا أصحابهم لأسحبهم، لأنه يستأنس معهم. فلما رأى أنثى معهم صار يصوغ لنفسه، لأن من أعظم الأشياء وانتبهوا له، من أعظم الأشياء التبرير للنفس هذه، من أعظم. حتى في مواجهة أهل البدع بعض الناس يكون مؤدب معك جدا شيخنا وكذا، فتسكت عن مخالفات، وتسكت عن مخالفات أو لا تفتح ملفا له لأنك ترجو وراءه شيئا أو إلى آخر ذلك. فبعض الناس إذا كان له هوى في الأمر صار يستدل لماذا؟ يا أخي ولو تركنا هؤلاء وكذا وكذا، طب من يدعوهم يا أخي؟ أنا لا بجلس معهم، عسى الله ينفعهم. يا أخي من قال لك لا تدعوهم؟ لكن ممنوع أن تجالسهم، هذا نافخ كير. كيف تجلس نافخ الكير؟ بالله عليك أنت تتحكم في الكير اللي بيجلس عندي حداد، شرر طالع شرر نازل، وأنت جالس بثياب نظيفة تأمنه؟ تأمن؟ لا هو الذي يملك ولا أنت الذي تملك دفع الشرر. ولهذا تجد الذي دخن دائما ثيابه كلها مخرق، ثيابه كلها مخرق، فأنت لا تأمن أن يضرك. فإذا إذا كنت تستأنس به هذا غلط، لا تستأنس به، استأنس بالصالحين. إذا جلست ما في غيبة، ما في نميم، ما في كذب، في فوائد، في حتى أنس تستأنس به وكذا. فهذه وصية عظيمة في باب المعاشرة، يا ليتنا نأخذ بها. لا تصحب إلى مؤمنة، فيه النهي عن مجالسة أهل البدع والضلال. قد يقول قائل إيه، أليس مؤمنا؟ مؤمن عند الإطلاق لا، مؤمن عند الإطلاق لا يكون إلا من هو كامل ماذا؟ كامل الإيمان، ليس صاحب بدع ولا صاحب معاصي ظاهرة، وإلا فكلنا أصحاب معاصي، لكن معاصي لا يعلم أحد. ولا يأكل طعامك إلا تقي، الأمر أعم من أكل الطعام. لا يأكل طعامك إلا تقي يعني لا تصحب أيضا إلا تقي. لا يأكل طعامك إلا تقي يعني لا يدخل بيتك ويطلع على عوراتك إلا ماذا؟ إلا تقي. وإلا الثاني يفضحك والله. والله يا أخواني كم من أناس يأكلون في بيتك ثم إذا اختلفوا معك والله أظهروا، ده كان بيقول لولده، ده كان ولده يفعل، ده أنا رأيت ولده، ده أنا رأيت كذا، أنا سمعت صوته. ما يكون سترا عليك، ما كل الناس عندهم مروءة، ما كل الناس عندهم مروءة. فإذا هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم، وصية غالية جدا يا إخواني. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما أجل هذه الوصية والله لو أخذنا بها، ما أجله، ما أجله. فيها نهي عن مجالسة البدع، فيها نهي عن مجالسة الفساد أصحاب المعاصي الظاهرة، فيها عدم اتخاذ هؤلاء بطانة، فيها أن دخول بيتك لا يكون إلا الأتقياء الذين يغضون أبصارهم ويكفون شرهم ويمسكون ألسنتهم ويحبسون جوارحهم فلا تجد منهم أذى، لكن تجد معروفا. أما يدخل بيت رجل مؤمن، إن جاء ولدي الصغير يسلم عليه يقول مرحبا يا محمد، ما شاء الله، ها من ربك يا محمد، من ربك، ما دينك، الله أكبر، هذا يأكل طعامي، هذا يأخذ عيوني، هذا الذي يدخل فيعلم ولدي ويذكر ولدي بالعقيدة السلفية. إنما يدخل ولدي، يدخل رجل عندي ولدك إذا رأى الولد قال الولد ده رقم كم ده، ما شاء الله كلهم صبيان كده، قال كلهم مش عارف ايه، أعوذ بالله، احنا جايبينك تقسم الظهور ولا جايبينك هذا، ما يحصل هذا؟ تمام، وانت جايب هذا منين؟ لحم هذا منين؟ طب هذا منين؟ طب كذا منين؟ طب ده بكام؟ طب ده بيسوي كام؟ اشياء بعض. اذا دخل بيتك غير التقي وجدت الدف في جهات اخرى، في جهات اخرى، وربما بعضهم والله قد يخرج السجارة ويدخن في بيتك، طب ماذا تصنع معه؟ هذا انت الذي ادخلت بيتك واكل طعامك وكذا، لا تدعو مثل هؤلاء. يبقى لكن التقي، التقي بتتذكراني حتى لو كلام مباح، اسمه مباح، لا ندخل في محظور شرعي وإلى آخره. حتى ولو كان أخاك من النسب، ما يدخل بيتك إذا كان تقي، ما يدخل بيتك إذا كان تقي. التقي يؤمن، غير التقي لا يؤمن. التقي يصونك، غير التقي يضحك. إيه والله، والواقع خير شاهد على هذا، هذا أمر معروف. فلا تصحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا التقي. أنا أريد أن أسافر إلى الحج، من أصحابه في الحج؟ التقي المؤمن. إذا أردت سفرا فكذلك، اجعل حياتك مبنية على هذه النصيحة، فأنت على الإيمان وأصحابك ورفقاؤك على الإيمان، أنت على خير ورفقاؤك على الخير. حتى ولو اختلفت معهم يصونك، حتى لو صرت مبتدعا، أخ انتكس وأنا دخلت بيته وأكلت طعامه واطلعت على عورات، أجي أرد أقول هذا كان وكان، أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله ما أخسك ولو كنت على السنة في الاعتقاد، لكن أخلاق والله ما أخسك من خلق، ما أخس خلق والله، لو كنت تدعو إلى السنة الليل والنهار في باب الأخلاق خسيس أنت، حتى ولو مع مبتدع. ما يجوز أن يؤمنك هذا الرجل يوما ما على أسراره أو خصوصياته أو كذا، ثم هبن انتكس، هبن هذا رجل ضال مضل، أخرج سر بيته أقول هذا زوجته كذا لأنه استشارني، أو عند أولاد كذا، أو بنته كانت على أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، مثل هذه الأشياء تقي الله عز وجل في هذا الباب. الإنسان الخلق خلق، الخلق خلق. ولهذا سبحان الله، إذا أمنت شخصا فقتلته ليس في هذا التخيير بين الدية والقصاص والعفو، ليس إلا القصاص. تخيلوا إن أمنت شخصا سحبت إلى البيت أو إلى مكان وأمنت وقتلته، هل نقول لأولياء المقتول القصاص أو الدية أو العفو؟ لا، إنما القصاص فقط. ليه؟ هذا قتل غيلة، قتل غيلة، خيانة صعبة، تؤمنه ثم تقتله؟ ما يجوز. سبحان الله، شوف رجل يقتل رجل في وضح النهار له حكم، ورجل يؤمنه ويستدرجه وكذا وكذا ثم يقتل له حكم، دليل على إيه؟ إسلام يكره الأخلاق الرذيلة أيا كانت، فلا يكون المسلم على هذه الأخلاق أبدا، خصوصا ما تعلق بالمروءة ومعاملات الرجال. أنا أعطيك اليوم، هب يا أخي أنك ضعفت عندي اليوم وشكوت لي أو احتجت إلي، وأعطيتك أو كذا، ثم اختلفت معك بالغد، أقول وأعيرك بهذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. من هنا فإنك لا تقبل من أحد شيئا إلا إذا كنت تعرف إما بيقين أو بغلب الظن أن هذا صاحب مروءة، وعليك أن تختبره في أخلاقه قبل أن تختبره في درهمه ودناره. فإن من الناس من هم معادن، صدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، معادن يا إخواني، ناس معادن، معادن في إخواني ذهب حقيقي عيار 24، ذهب 21، ذهب 18، وفي ذهب حقيقي وفي ذهب صيني مغشوش ترى له بريقا، بريقا لكن لا يسوي شيئا، لا يسوي شيئا. خذ طقمه بمئة جنيه، طقم من جنيه، لو هو ذهب حقيقي هذا يكون بمليون، شوف الفارق. وممكن صاحب المحل يوديك اياه، خذ هذا لبنتك، يلا يلا خذ الطقم هذا، ما شاء الله طقم اعمل له 200 جرام، ما له قيمة إلا البريق، لو بريق يزهو لمعان، لكن ليس له معدن. الناس معادن، الناس معادن، معادن ذهب فضة حديد نحاس، ناس معادن مزور مغشوش حقيقي، الناس الناس معادن. أضف إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يبقى عندك مئة لكن ما تأمن واحدا منهم على سرك، ولا تفضي لأحد منهم بخبرك، وكذا تخاف منه، تخاف، تود أن لو وجدت مأمونا تأمنه، لأن أي واحد من الناس يحتاج من يستشير في خصوصيات، لكن يخاف أن يفضح، يخاف إذا اختلف معه وهو يرى الناس أمامه. متى ما اختلف أول كلمة تخرج، اختلف معي تنسيت اللي عملته لك على طول، أول كلمة، مش هينتظر يذهب إلى البيت ويتصل عليك بتليفون، مش هينتظر والله، في وجهك مباشرة هيقولها لك إن اختلفت معه في أي شيء. أيوة كان تنسيت اللي فعلته، نسيت اللي عملته معك، نسيت ان انا وان انا وان انا وان انا وان انا. ده بعض الناس يمن على ابي يا اخوان بهذا، ويمن على امي يا اخواني، تمن على امك مش انا يا ام اللي عملت، اخواتي سابوك وانا اللي عملت لك، واخواتي سابوك وانا اللي سويت لك. يا الله ما اخسك على امك، على امك ده ما تسويش مره غسلت لك اباك، تسويش مره افقدتها لذيذه انا اميها من اجلك، سويش مرة يوم أن اضطربت عليك وخافت عليك إحنا مرتبط حرارتك وخشية موتك، كنت حيرة تقول لا أنا عملت لك وأنا عملت لك وأنا سويت لك. يا الله يا الله أخواني، نبل الرجل، نبل الرجل هو الأرض التي يزرع فيها الإيمان، فإن زرع الإيمان في أرض قابلة أنبتت، وإلا لو جئت بهذا الإيمان أنزلته على أرض سبخة لن يؤتي ثمرته، لن يؤتي ثمرته. لكن نبل الرجل، مروءة الرجل، هذا احنا قلنا الصحابة تمتعوا بهذا قبل الإسلام، ولهذا كان الواحد يسلم فيكون بأمة رجولة، مروءة، أخلاق، مراعاة هذه الصفات كانت تراعى. فيا إخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هذا الأمر غذوه بكل ما تملكون يا إخواني، يا إخواني غذوه بكل ما تملكون، أن الإنسان يعلي مروءته وصفاته وخصاله، ويحفظ للناس جمائلهم، ويحفظ للناس قدرهم، ويراعي في المعاملات مثل هذه الأشياء. احرص على أن تكون من المعدن الخالص، الخالص النقي الذي لا شائبة فيه قدر مستطاعه. نحرص على هذا مع زوجتك، مع أولادك، المعدن طيب. لما أنا تستحيل العشرة بيني وبين امرأتي وأطلقها، شوف وصل أمر إلى الطلاق، لأنه لما اتفق طباعنا مختلفة في هذا، أكرم وطلق بإحسان، طلق بإحسان، كن معدن، اترك بصمة خير، اترك بصمة خير في هذا. حتى عند الطلاق، حتى عند الطلاق والفراق لا تفشي سرا. إن كنت تجد وجدت فيها شيئا لا يؤثر على حياتها مع زوج آخر لا تخبر بهذا. هذه أشياء تكون بينك وبينها تكون سرا، حتى ولو تزوجت غيرك وتزوجت غيرها هناك أشياء تحفظ. فعلى الإنسان أن يكون صاحب مروءة، صاحب مروءة. الإنسان يكرم من صاحبه ولو كان حيوانا، كلبا. لو صاحب كلبا للحاجة، كلب صيد أو ماشية أو كذا، لا يطعمه يا أخوان أبدا، إنما لا يؤذيه ويحافظ عليه ولا يمنعه طعاما ولا شرابا ولا إلى آخره متى ما قدر على ذلك، حتى لا يسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. البهيمة اللي عند الإنسان، البهيمة الحمار اللي في بيتك، نظفه، أطعمه، هيئ له. فهذه الأمور متعلقة بمعدن الإنسان، هي أمور ستجدها تتحكم في دعوتك بعد ذلك حتى لو أنت شيخ. والله لو أنك شيخ الأمة، شوف والله تتحكم فيك، تتحكم فيك. كثير 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 نرى أن المنهج العلمي منطلق من طبع الإنسان، بجوار الدين من طبعه. في إنسان عنده حسد، في إنسان عنده غل، حتى برضى عن المخالف قد يكون عنده غل، ما عنده حب هداية، ما عنده حب أن يتوب إلى الله عز وجل وكذا، يكتم هذا ويسوي هذا. يعني أمور سبحان الله يعلم أنه كاذب فيها، لأن هذا من طبعه. العلو، الخيلاء، أن يكون له، أن يرى مكانه في هذا الباب. فالله المستعان. صلى الله أن يجمل وأن يحسن أخلاقنا يا رب العالمين. صلى الله أن يجعلنا من أفاضل من خلق، خلقا ونفسا سمحة، نفسا لها مروءة. إخواني المروءة هذه والرجولة هذه يا إخواني أمرها عظيم، أمرها عظيم جدا. ما تكون إنسان تافه. ولهذا شوفوا الرجل التافه من الرويبيضة، الرويبيضة من هم؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فلا تكون إنسانا تافها حتى ولو أذيت من إنسان وكان له معك خير من قديم، احفظ هذا الخير حتى ولو أذاك. التمس الناس الأعذار، التمس الناس الأعذار. فلان ما جاءني، يمكن أخي عنده عذر ولا شيء. فلان ما مثلا أنا أعطيته له في مناسبة كذا كذا وما أعطاني، ما أعطاني، ماذا أصنع؟ ما رد إلي، يمكن يا أخي غير قادر، أو جاءني بالقليل، يمكن يا أخي هذه سعته وقدرته. دائما ما تحتاج. ومن ذلك أيضا لا تحوج أخاك إلى الاعتذار دائما. بعض الناس متقن في الملامة على أدنى شيء، أول ما يلقاك يا عم مش فنك، احنا لو كذا، والله كنت مشغول جدا وكان عندي ظرف. يعني ظرف إيه؟ يعني ظرف إيه؟ ظرف إيه؟ ظرف ايه؟ يعني لو مثلا انت كان حصل لك كذا ما كنتش هتيجي؟ لو ان اباك هو اللي ميت كان عندك ظرف برضه؟ وتجلس تعاتب ويخرج من عذر الى عذر، من عذر الى عذر، وهكذا. ليه يعني؟ ليه ان تعتذر له؟ ان والله يا شيخ انا كنت امس، والله شوف ما تعتذر يا اخي، انا عارف والله، عارف والله محبتك، وعارف والله، عارف كذا وكذا، انا عارف ان عندك وصف. المهم لا حرج عليك، يعني كن سهل. انت ممكن تضطر اخاك ان يكذب عشان يخلع منك. يبقى الكذب للمصلحة، دايما بتعامل معك بمبدأ الكذب للمصلحة. ليه؟ ليه بعض الناس كده يتقن الملامة، يتقن العتاب، ما ينسى ماضي ابدا. لو انك اخطأت فيه من 20 سنة ذاكر لك هذا. هذا صعب، هذا انسان يصحب هذا؟ هذا انسان يصادق هذا؟ ابدا ابدا ابدا. لكن يكون سهلا، يعني لينا هينا، ما يقبل، يعني يضطر إخوانه إلى التكلف معه من أجل كيته، من أجل كيته، من أجل كيته، وإنما يقبل منهم ويعفو عنهم ويعظم قليلهم ويكثر قليلهم ويعظم حقيرهم. أي شيء صغير يكبره ويعظمه، ولا يلجو من الاعتذار ولا إلى الملامة ولا آخره. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. يعني مما يدخل في الإحسان إلى الكافر الذمي
من
مما يدخل في الإحسان إلى الكافر غير المحارب، يعني إطعامه وسقي وكذا.
لا شك.
فهل يتعارض مع لا يأكل طعامك إلا تقي؟
نعم.
هل يتعارض مع
المراد هنا المعنى الخاص، ليس معناه أنك تلقاه في الطريق فتعطيه أو يحتاج المرة فتعطيه. يعني لو أنا مثلا لي جار نصراني مثلا فاحترق بيته أو كذا، ما يتعارض أن أرسل له طعاما يأكله؟ هذا الأمر الطارئ، هذا الأمر الذي يفتح قلب الإسلام. لكن المراد لما قلنا النبي لا يأكل طعامك إلا تقي، معروف الذي يأكل الطعام هو معتاد من الدخول يكون من خاصتك، إنما الطعام الطارئ الذي تفرضه مناسبات أخرى مثل هذا اضطرار هذا أو هذا محتاج أو هذا جائع، لكن أعطيه الطعام ما في مشكلة، أطعمه بالمناسب، ليس بلازم أن يدخل بيتك، لكن الإنسان يحسن الخلق بهذا الأمر. نعم. لكن هنا المراد الأمر الخاص، الأمر الخاص تصحب يأكل. نعم. طيب متنا من أي جهة؟ إيه الإشكالية؟ مسكينا تقيا ويتيما تقيا وأسيرا تقيا أو محتاج، دي لا إشكال، المحتاج غير، إنما هنا النبي وصيته وصية خاصة، طعامك لا أكله إلا تقي، إلا تقي الطعام الخاص الذي تدخله إلى بيتك بسببه، أما إطعام من يحتاج فلا يلزم فيه أن يكون التقي. فالكافر المعاهد أو الذمي أو كذا ليس يدخل في جملة الأتقياء، هو من جملة الكفار، لكن الإحسان يقتضيها. أو العاصي حتى لو أنه أشرف على هلاك واحتاج إلى طعام أو شراب أعطيه إياه وأدعوه. نعم. هو فهم كده، هو فاهم ان ده يبقى منكر. ليه؟ لو جه كافر اطعمه، لو جه كلب اطعمه او كذا، لا. لكن لا اكل طعامك الا تقي الذي على الوجه الخاص، الذي على الوجه الخاص وهو ان تدخل بيتك فياكل طعامك ويدخل كذا، اما مطلقا لا، الكافر اعطيه من باب الاحسان اذا كان ذميا. من هنا هو حكم بالنكاره نتيجه ايه؟ ظن ان هذا عام، ظن ان هذا عام لا يأكل طعامك تقي، يبقى ما يجوز ان يأكل طعامك تقي. فالكافر ليس تقيا فلا يأكل طعام مثلا، والعاصي والكلب وغير ذلك لا، ليس هذا هو المراد.
كلام الخطاب يا شيخنا.
فهنا قرينة لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك تقي، هو تفسير تفريع عن ولا تصاحب الا مؤمنا، لان من موجبات الصحبة ماذا؟ والمعاملة الخاصة، يأكل عندك تأكل عندك كذا. نعم، هذا الذي يظهر لي. نعم.
كلام الخطابي.
نعم.
قال هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة.
تمام، كلام جميل. هذا الذي جاء في طعام إيه؟ الدعوة دون طعام الحاجة. نعم.
قال وذلك أنه تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين.
تمام.
وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي.
تمام.
وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب.
تمام. لأن المطاعم
توقع الألفة والمودة في القلوب.
إيه؟
أن توقع الألفة والمودة في القلوب.
نعم.
توقع.
يبقى إذن كما قلنا الحديث خرج المخرج الإيه؟ الخاص. الصحبة المقتضية لطعمة الصحبة وأكل الصحبة، وليس مطلقا لا يأكل طعامك تقي. يبقى لو احتاج واحد كافر هيموت ولا يأكل طعام ولا يشرب شراب أقول له لا، النبي قال يأكل طعامك تقي وأنت عاص، لا. أو كافر بيني وبين عهد وميثاق فأقول لا تأكل طعام ولا أحسن لي بالطعام ولا أحتاجه، لا. أنا كما قلت لكم لي جار نصراني، لو أنه تعرض لهذا أقف معه، أرسل إليه الطعام، أرسل إليه الشراب، أرسل إليه لباس، بل قد أدخله بيتي إن كان عندي مكان خاص حتى يبني وحتى كذا. هذا كله من الإحسان الذي قد يفتح قلب الإسلام. نعم. لكن أكون كده بجواره لا أكلم ولا شيء مع المصاب الذي وقع فيه، هذه ما يبقى أخلاق، هذه ما يبقى أخلاق. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
هو أنتم بالنسبة للعدو يعني بيفسر هذا يقول لك ده منكر أو شيء، بصفة عامة بصفة عامة، هل عند عدوي نسبة كلام للعلماء بصفة عامة؟ يعني ما يجي يفسر كده يقول قال أحمد قال الأوزاعي قال الليث، لما يجي يحكم يقول مثلا ضعفه أحمد أو ضعفه فلان أو كذا مثلا في الغالب، ها؟ ولا إذا بس احتاج، إذا كان هو يريد أن يعلّ يقول أعلى أحمد أو حتى ضعف فلان مثلا من الناس، لكن بالتفسيرات فهموا للشريعة. أنا على كثرة ما أسمع بعض مقاطع أنا أرى أن هذا الرجل الإحالة عنده قد تكون معدومة، هل هذا صحيح ولا نواهم؟ يعني الآن شروحات فهمات في أي شيء، هذا هل هو من النوع اللي من صدر كذا يذكر مثلا؟ دعك من مسألة فقهية قد تحتاج إلى ذكر أن هذا قول مثلا أحمد أو كذا، لكن لما يجي الرجح يشرح هل هذا عنده دسمت؟ أنا فيما سمعته ما فيه، كل فتواه مما يرى 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 يسرد سرد بس كلام من عنده يعني اللي بسمعه، لكن أقول يمكن أنه يكون له حال آخر. دكتور أنا ده اللي بشوفه، يعني ده اللي بشوفه هكذا، حتى لو إن هو له زي مثلا يعني ما يجي مثلا يتكلم في أي قضية من القضايا أشوف إن هو يرى كذا يفعل كذا إن الصواب والخطأ الحلال الحرام، لكن ما يرتبط الرجل بالنسبة إلى كلام السلف وكلام العلماء تجد أثريا قال الأوزعي هذا فهم فلان، قال أحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب هذه فتوى ابن باز هذه فتوى العثيمين، هل الكلام ده موجود؟ يعني أنا ما أسمعه. اسمعوا اليوم كل واحد يسمع منكم 10 مقاطع كده، مقاطع من فتاوى عنده، هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ وكما قلنا لا أدل على هذا من حديث ملك الموت لما تكلم فيه بالعلال منفصل، يعني ما ذكر من أعلى خالص على إعلال هذا، من الذي أعلى؟ ما ذكر شيئا، لكن أحيانا لو احتاج ينقل، شوف في التعزية جاب قال ابن باز، دي من النوادر أصلا، نقول ابن باز ده من النوادر، وابن باز كان يرى دي من النوادر، يعني ليست طريقة عنده سائدة، ليست طريقة عنده سائدة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقوله ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تدعو إلى طعامك إلا الأخيار، لا تدعو الفساق والكفار،
لا تدعو.
لا تدعو إلى طعامك إلا الأخيار، لا تدعو الفساق والكفار. قال العلماء هذا فيما يختاره الإنسان ويتخذه عادة له. أما أيوة. الضيوف أما الضيوف
شوف فيما اختاره الإنسان ويتخذه إيه عادة له. نعم.
أما الضيوف فلهم شأن آخر، الضيوف لا مانع من أن يقدم لهم الطعام وإن كانوا ليسوا أتقياء وإن كانوا فجارا وإن كانوا كفارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم عليه الضيوف من الكفرة وغير الكفرة فيطعمهم ويكرمهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لهم على الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف مأمور به شرعا ولو كان غير المسلم، وفي إكرامه دعوة إلى الإسلام وتوجيه إلى الخير ليعرف محاسن الإسلام ومكارم الإخلاص. أما أن تتخذ أصحابا ليسوا مسلمين يأكلون طعامك ويصحبونك فلا.
تمام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا قال السلف ماذا؟ قال السلف في معنى هذا الحديث الرجل على دين خليله ماذا قال السلف؟ قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، أنت ما رأيت في بدعة لكن انظر إلى ألفته مع من يمشي مع من يجالس يتخذون بطانة، أعطه دين من يخالل. قال سفيان من بطانته؟ مع أنهم قالوا لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قال القدري. قال قدري، لأنه لو لم يكن قدريا ما اتخذهم بطانة. هل هذا من قواعد غلاة التجريح؟ هذا بالبطانة، ليس بشيء ظهر منه من بدعة، هذا بالبطانة. القدر الذي ظهر منه كاف في الحكم عليه عند السلف، انتبه. يبقى إذن يلحق الرجل بهؤلاء طارة بما يذكره من تبني لمناهجه، هذا واحد. طب اثنين، طارة بالدفاع عنه، طارة بالتقديم بطانة لازمة يجالس ويؤانس. من هنا قالوا أئمة السلف، قرروا المرء بخدمة، من خفيت علينا بدعته تخفى علينا نفوته. كانوا يعرفون الرجل في 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 أمور ممشاه، مجلسه، هذا كله يعرفونه. انظروا على من ينزل، يا ترى الرجل ده على السنة ولا لا؟ قالوا انظروا على من ينزل، انظروا. يعني مثلا أنا أروح يوحال مثلا أنزل على مين؟ أنزل إبراهيم، يبقى أنا على دين، أنزل نزول روح مسجد وكذا، أو عزمني أو آخره، أو أنزل على آخر حزبي يبقى أنا على دين. الغالب كده، الغالب أنا سافر ليه وليه؟ ليه؟ هروح أنا الأقصر، نزل على مين؟ على من أنزل؟ يبقى يحكم عليك به، يحكم عليك بهذا. يبقى هذا القدر كاف كاف، ويحكم عليك يحكم عليك. طيب يقال أنت من غلاة التجريح، ما ظهر منه بدعة، يقال هذا ظهر منه بدعة، ما يبدع به، ما هو الممشى المخلط؟ حكم السلف بذلك. يبقى تبديع الرجل ليس بشيء واحد، أنت جعلت شيء واحد وهو أن يقع في بدعات. من المستثنى في هذا؟ المستثنى رجل سنة يدعو إلى سنة، رأيناه يمشي مع رجل أنلحق به؟ قال أو تعلمه. ليه؟ لأن الظن به أنه لو علم أنه مبتدع لن يمشي معه، فإن رجع وإلا فالحق. لاحظ، مش فاختبر، انظر إلى عقيدته. قال فأعلم، فإن لم يرجع عن الممشى ومشى فالحق به بالممشى. لم نأتي إلى الاعتقاد. إذن بالممشى يلحق به، كيف بالدفاع عنه؟ كيف بالتخريج له؟ كيف بالغضب على من ينال منه؟ من باب أولى. يعني فيكم شك أن أبا بكر الجزائري تبليغي قح محترق؟ فيكم شك أن ابن جبريل وأن بكر أبو زيد قطبي محترق؟ ما في أكثر من هذا. ماذا نحتاج؟ بالممشى أو نعلم، فإن رجع وإلا فألحقه به، وإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى هذا حكم، وهذا موافق لكتاب والسنة، وموافق لمنهج السلف، وموافق للعقل الصريح، أن العادة اقتضت أن من خالط على وجه مناسب وكذا الرضا بفعله وعدم الإنكار، وأنه لا يمكن أن يكون بغض المنهج واقعا بحق في قلبك ثم تخالط هذا. مش فاهمة، ممكن برضه يكون واحد عنده مثلا ضعف إيمان، ويكون عنده مثلا بغض لمنهج الإخوان، بس بصراحة يعني بجلس لنا كان أصحاب بك واحدة من أولى ابتدائي وكذا وكذا وكذا. طيب أن لهلك مضطر، ما أنت ما بتفهمش أعمل لك إيه؟ صاحبك بتاع الدكة ده عكس زوجتك وسومها وراضى عن نفسه، مش مشكلة هبغض ضيق، بس برضو احنا اصحاب دكة ده انت تتكسر عرصك الدكة دي اصلا، ينفع؟ وقتها تقول ايه بقى؟ هتقول صاحب دكة؟ لكن في المنهج صاحب دك ما اقدرش، والله يعني انا بنكر عليه، وكل ما قبل والله بنكر عليه، بس انا وبنطلع وبنعمل يعني بيبقى من الصغر، وبعدين بيبقى مش عارف ايه، واصل ما كان نجران، واصل ابوه كان مش عارف ايه، واصل هو مره وقف معايا، مرة كذا ومرة تانية كذا وقف معايا. فأنا بصراحة فهذا لا يمكن يكون المنهج له قدر عندك. وإلا لو جاءت مسألة في عرضك، فإن كنت يعني صاحب عرض تغار عليه، يعني كنت تغار عليه وهذا، فسوف تقاطعه مهما كان، لو أغلى 10 مرات مما تذكر أنت لا يمكن أن تقبل في هذا الباب. أو ربما لو مس دينارك ودراهمك وسرق منك مبلغا من المال لن تسامحه، أو كان شريكك في خيانك وغدر بك لن تسامحه، لن تسامحه أبدا. لكن لو جئنا المنهج تأتي هذه التعليلات مما يدل على أن قلبك به دخن ولست على المنهج، حقك أن تلحق به. وإذا النفوس يا أخي زوجت، قرن بينه وبين مثيلته، احشروا الذين ظلموا أزواجهم. لاحظوا الله ما قال احشروا الذين ظلموا فقط، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ده حكم القرآن أن المرء يلحق بزوجه بنظيره، حكم القرآن. وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. أنا جاءتني بقالة بجوار البيت، بقالة بجوار البيت مباشرة، ما تحتاجش أن يعبر حد من أولاد الطريق، وأنا خاف على أولاد، لكن لا يمكن أشتري، عندي سجائر وكذا ونصحنا ما يمكن نشتري، مستحيل ولا أي شيء مثلا. فأنت مضطر كده، في تآلف، في تشاكل. فالله يقول وإذا النفوس زوجت، والله يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فلمسكم النار. إذا في طائفتان، الذين ظلموا والذين يركنون إلى الذين ظلموا، صح ولا يا أخوان؟ طيب الذي يركن إلى الذين ظلموا صار من الذين ظلموا، وإن لم يظلم، وإن لم يظلم صار من، صار من. والعقول تشهد بذلك، امرأتك من أتقى الناس، لكن لماذا تتصل دائما ودائمة الصحبة لأفجر الناس؟ هتقول أتسامحها لأن زوجتك من أتقى الناس؟ لا لا، هذه المرأة اقطعيه، والله أصلا أنا بستأنس وباخذ رأيها، أصلا والله أبدا أبدا ما تقبل. طب يوم أن تتعامر رغم ما تنصحها، إذا هي مثلها، هي مثلها، ولو كانت صاحبة سجادة وتقوى وتسبيح وتحميد وتكبير ليلة ونهارا، هي في الحكم حكمها. يبقى إذا ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة الإلحاق، فإن الرجل يلحق بخدمه، فإن الرجل يلحق بجليسه في الحكم، وليس باللازم حتى تكون قضيا أن تسب معاوية وأن تسب عمرو بن العاص وأن تسب هؤلاء، ليس باللازم أن تكون إخوانيا أن تقول أنا إخواني ومع الكرنيه وأنا على معتقد حسن البنا. لا، ده أنت ممكن تكون على خلاف معتقد حسن البنا وتدرس هذا ولكن تنصرهم، ولكن بك يتقوون، ولكن 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 إلى آخره. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تكون على منهجه وعلى ضربه وعلى طريقته، فتأخذ حكمه تماما بالمجالسة، كما قلنا العقل يقتضي هذا، تربيتك لأولادك بتقتضي هذا، ابنك ابنك أحيانا مثلا الذين يذهبون من بيئة إلى كفر الشيخ، بعض الناس لا يمكن يركب ابنه في القطار يروح مصر في الجامعة رايح جاي، ليه؟ يقول لك القطار صحبة سيئة، القطار كله يلم القطار مشاكل، معاكسة، يا مضاربات يا معاكسات للبنات. طب وأنا ابني، ابني ماذا؟ ابني ما يصلح مع هؤلاء، يبقى يروح بالسيارة الخاصة أو كذا، يعني غير القطار، وسيلة أخرى. تخاف على ولدك من هذا، تخاف على زوجتك. الجار مهم، الجار مهم، جاري بيبيع بيته، قلت له إن كان لي من مكان عندك، فالله يجزاك خير اختر الجار، اختر، لا تأتي لي بجار يؤذين، أنا ما رأيت منكم إلا خيرا. فالإنسان يتأثر ويخاف، لكن كونه تصحب وكذا فهذا حكم السلف، مسألة الإلحاق، وهذه التي يظنها المميعون بأنها من قواعد غلاة التجريح. ده يقول لك أنت مبتدع لكذا، ومبتدع لأنك لم تبدع فلان، ومبتدع لأنك تجلس مع فلان، ويظن يعني دي قواعد، ماذا؟ قواعد فيها التجاوز، وهي قواعد سلفية، وهي القواعد السلفية التي حكم بها القرآن. وقد نزل لكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. طيب وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. وإذا نفوسه زوجت حشور الذين ظلموا وأزوجهم ولا تذكرون الذين ظلموا فتمسكم النار. انظروا انظروا، قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي مين؟ موسى، لكنهم على ضرب موسى، على منهج موسى، على طريقة موسى، مع موسى. قد أجيبت ماذا؟ دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، فدخل معه. طيب انظروا ماذا قال تعالى، قال كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا خاف عقبه. ومن الذي عقر الناقة؟ واحد انبعث أشقاه، ومع ذلك دمدم عليهم ربه به بذنبه. ليه يا اخواني يا احبابي؟ ليه يا جماعه؟ ليه يا اخواني؟ رفقه وفقت، رفقه وفقت، بذنبهم ليس بذنبه، بذنبهم. يبقى مساله الالحاق ما فيها نزاع ابدا، ما فيها نزاع مساله الالحاق هذه. ففي الخير تلحق وفي الشر تلحق، في المرء على دين خليله، وانظروا على من ينزل وهكذا، والرجل يعرض بالممشى وبالمجلس وبالصحبة. ليس فقط أن تختبر في اعتقاده، يسمع لك الاعتقاد 100%. طب هو كل أدعية السلفية يسمعون لك الاعتقاد 100%، حتى اللي بيقرع على السلطان هيسمع لك المنهج، ولا نرى الخروج على أمتنا ولا في أمورنا وإن جاروا هيسمع لك بالضبط، لكنه لا يرى هؤلاء أئمة شرعيين. إنما الكلام هذا في الإمام الشارعي، إنما ده ليس الإمام الشارعي. أنت فكر إن حسان يخلفك في الأصل ده، وأنت مفكر إن هذا اسمه برهامي نفسه يخلفك في الأصل ده؟ أبدا. ولا نرى الخروج على أمتنا ولا في أمورنا وإنجار، لكن دول كفرة، دول ليسوا الأئمة الشرعيين. أول نرى الخروج بالسيف على أئمته، إنما لو في مظاهرات أو شيء فلا يدخل هذا في الخروج. يسمعون لك مثل من يسمع لك الإمام قول وعمل يزيد وينقص، ثم هو لا يرى كفر ترك العام الإيمان عنده قول. فمسألة تسميع المعتقد وكذا سهلة، ممكن سمع لك المعتقد، ممكن سمع لك المعتقد، لكنه مع من؟ مع المخالف، مع المخالف ينصر ويؤيد ويتخذهم بطانة ويدعو لهم ويدفع عنهم، فيستفيدون منه أكثر من أتباعه. إخواني إن من الناس من يستفيد منه أهل البدع أكثر من أتباع المباشرين الذين ينشرون دينه ومعتقده، يستفيدون من بالوجاه. اخواني بارك الله فيكم، مرة اخواني، مرة اخواني ضرب قطني قبل رأس مين؟ بقلاني. ادى هذا الى اخواني لان الهروي ذهب اليه وتلقى العلم واخذ المنهج الاشعري عنه ونشر في المغرب. اخواني لفتة بسيطة جدا، شيء بسيط جدا، شيء بسيط، والله المستعان. هذا اعتبره من الغلو؟ لا، هذا من تميعك من انحرافك عددته غلوا، عددته أنت غلوا، هذا رجع انحرافك أنت لا أنه غلو. فمن تبع السلف لم يكن عنده غلو، ما شاء الله ليس بغلو في درهمك ودينارك، ليس بغلو، ليس بغلو. لما توصي إذا أنا مت فلان لا يمشي في جنازتي، ما شاء الله عليك، ده بعد الموت، يعني في حياتي ما يعرفه، اختلف معاه في ماديات، ويقول لي ابنه اوعى تكلم عمك هذا، اوعى تكلم عمك، ويعين المسكين هذا ابن الرجل يبقى طيلة حياته مخاصم عمه بسبب أبيه أو بسبب أمه أو بسبب كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أمر دنيوي. وصل الأمر لنا إن الرجل بيكتب لبناته الآن حتى يحرم إخوانه، إخوانه يكتب البنات ليحرم إخوانه، لكن إذا جاء إلى الدين هذا من الغلو. لا، فعلكم هذا من الجفاء، فعلكم هذا من العصبية، فعلكم هذا من كذا. أنا قد أختلف مع أخي ابن أمي وأبي، لكن لا أمنع ولدي، لأن هذا نزاع وجهة نظر، لكن لا يؤثر هذا على أولادي. نعم، وأعلم جيدا أنه لو حصل لي شيء ما وقف أولا بجواري إلا أخي. ولهذا نقول من غباء هؤلاء الذين يكتبون لأولادهم بقصد حرمان إخوانهم، هذا من الغباء. ليه؟ أنت بنات، بنات وكذا وبس، وعشان ما اخدوش إعمامهم فيهم. طيب يا رجل يا غبي أنت، إذا جاء واحد يتقدم لابنتك بعد موتك، من وليها؟ من قطعته؟ هيقطعك. من وليها؟ هي ولية نفسها؟ يا أخي باللي يدفنك، البنات، البنات اللي يدفنوك، الناس تعز البنات، حاجة عجيبة. يعني أنت لو عملت إخوانك بنفس معاملتك قطعتهم فقطعوك. طيب لو بناتك بعد موت تعرضوا لأذى، حد اعتدى عليهم، مين اللي يقف لهم؟ فين الراجل اللي يقف معهم؟ مش هو ده من قطعته؟ فأنت لو بتشتري رجل بخمس أسهم من 24، بتشتري رجل ومش رجل أجنبي، رجل عنده دم يغار، يعني رجل الطبع بتاعه إيه؟ ابن أخويا، بنت أخويا، يعني دي بنت أخويا، بنت أخ... مش هتجيب رجل كان صاحب ولا جار ولا كذا، ده محرم يمشي مع بنتك وياخد بنتك وسافر بها. اتنين، الطبع ربطه بها، ده بنته، طبع بيغار، هتجيب لها واحد أجنبي بكام؟ اشتري انت تاركتك 24 سنة، الزوجة التمن 3 والبنات تلتين 16، يبقى 19 باقي 5 أسهم. اشتري بالخمسة أسهم دول كذا، او قول سامح، وهما ممكن يسامحوا، لكن تجد هذه المعاملات في الدنيا. اما اذا جئنا الى مسألة منهج وإذا مسألة كذا، وصفنا بأن هذا غلو، هذا منهج السلف، بارك الله فيهم كما شرحنا، هذا منهج السلف. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله: يعرف الرجل في 3 مواطن، بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه.
تمام، إذن المنطق واحد. طب والمجلس؟ قال في مجلسه يعرف، وقال في ألفته، ها، واحد في ألفته، 2
في مجلسه،
في مجلسه من يجالس، 3
في منطقه،
في منطق بينطق بماذا؟ ها، هذا أو هذا أو هذا، مش لازم اجتماع الثلاثة، ليس بلازم اجتماع الثلاثة. السفيان الثوري ما نظر منطقه، نظر مجلسه وبطانته. نعم.
وصر سفيان، أخرج ابن بطة في الإبانة لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر في أمر ربيع بن الصبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قال: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري.
نعم،
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
هذا أيضا نص واضح. المرء مع من أحب. أنت تحب القدرية، أنت معهم. أنت تحب أصحاب المخدرات، أنت معهم. أنت تحب الأشاعرة، أنت معهم. أنت تحب الكفار، أنت معهم. إذا كانت محبة دينية لدينهم تقتضي الخلود معهم، كانت غير دينية تأثم بها عليها، كانت دنيوية ليست دينية. فالمرء مع من أحب، كل ما ذكرنا يدخل في حديث المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس: فما فرحنا فرحنا بذا عز، فوالله إني لأحب أبا بكر عمر، فيكون مع أبا بكر عمر. نعم.
وفي رواية
عن إيه؟ البطانة. العالم أو الإمام؟ الإمام. ليس باللازم أن الإنسان إذا كان له البطانتان، بطانة السوء وبطانة الخير، أنه يجتمعان عنده. لكن إما أن تكون له بطانة خير تحض عليه وكذا، وإما أن تكون له بطانة سوء فلا ينبغي أن يتخذ بطانة سوء. هذا النص في بطانتان، بطانة خير تحث عليه وبطانة شر تحض عليه. فليس معنى ذلك أنه يكون عنده بطانتان، ليس باللازم هذا أبدا، بل يكون عنده بطانة واحدة لكن حسب منهجه. فمن كان على سوء اتخذ بطانة السوء، ومن كان على خير اتخذ بطانة الخير. هذا هو الأصل. مش كل واحد له بطانتين، لا، هي بطانة، لكن إما أن تكون بطانة سوء إن كان سوء، إن كان هو رجل سوء، أو بطانة خير إن كان رجل خير. طيب، لكن هناك مسألة أخرى، العالم أو الأمير، إن قد يكون حوله ناس مغرضون، ناس لهم منهج سيء ولكنهم يخفونه عنه، يخفونه عنه ويظهرون له الموافقة، يظهرون له كذا، حرص على البلاد، حرص على العباد، أو للعالم الحرص على الدعوة وآخره، لكنهم ينقلون له بعض الأشياء ويحجمون عنه ماذا؟ بعض الأشياء، مما يؤدي إلى تغير رأيه في بعض الناس عن طريق هؤلاء مثلا، سواء مدحا أو قدحا. فما موقف العالم هنا وماذا نحكم على العالم؟ نقول إن كان هذا عن تفريط منه وتعد وغفلة فإنه يأثم ولا يعذر في هذا، لأنه لا ينبغي أن يصدر أحكاما مع علم أن هذا له أغراض، ومع علم أن هذا كذا، أو لم يتحرى التحري الذي ينبغي أن يكون اعتمادا على مثل هؤلاء مع ظهور أمارات سوء عليهم أو غير ذلك، فهذا نقول هذا العالم غير معذور. أما إذا كان عند من ظاهرهم الخير المحض ولكن هذه أغراض حصلت، فحصل شيء من غير تعد منه ولا تفريط أو كذا، فنقول هذا من الحكم الذي لا يتبعه عليه، لا يتبعه عليه، ولكن ماذا؟ ولكن يكون معذور. إذن على حسب. ولهذا لازم العالم يكون عالما ذكيا لبيبا، ولابد أن يتخذ والعالم يتخذ بأصول السلف في مثل هذه الأشياء أمنة، ولو كان حول صاحب السوء هو يكتشف صاحب السوء. ليه؟ هو سيأتي ينقل عن فلان أو كذا. طيب هاته لي ماشي مش مشكلة هاته ونسمع منكم انتوا الاثنين خلاص كده قطع المسألة. إنما يا سلام عمل وسوى وكذا وكذا ده أو الشيخ ده قال فيك أو الأخير تمام خلاص تزر أحكام. لا هاته نشوف هذا كيف قال هذا أو الأخير. يبقى العالم بيقطع الطريق حتى لو عن أهل البدع. يا شيخ ده محمد حسان قال فين الكلام ده سمعوا أنا. لا هات طب اللي انت سمعت مش على طول مباشرة تاني يوم الرد على محمد حسان بما أوصله بعض هؤلاء. لا أبدا لابد أن الإنسان يضع منهجا يقوم على اليقظة ليس على غفلة على اليقظة. واحد أوصل الشيخ شيئا عن أحد إن كان من الصالحين أو كذا يقول هاتوا تعال نسمع منكم والله العظيم يا شيخ وكان فلان وفلان الأمة كلها شاهدة بس هات نسمع منه. ليه؟ لأن ظاهرة الخير. طيب وأما عن غير من أهل بدع أو من أهل فساد أو من أهل كذا فإنك تصل إلى البينة. لو أنك خبرت هذا الرجل وكان ثقة لا يكذب وعرفت هذا يمكن أن تعول على خبره لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معناه إذا جاءت ثقة ثبت فإن نقبل خبره. لكن إن وقع في نفسك شيء أو كذا فتقول له هات البينة على كلامك. أو المقام مقام رد يبقى لا يصلح فيه النقل. نعم أنا أصدقك لكن لا أرد إلا حتى تأتي. ليه؟ لأن ممكن يكون له كلمة تغير طريقة في الرد. أنا بدل ما أرد بهذا أضع تحفظا أضع تحرزا أضع كذا نظر لأنه قال في الموضع الفلاني كذا وتحرز لنفسي بكذا وفعل كذا ووا إلى آخره. يعني ممكن واحد يبقى يتوب. هذا سورة عبد الرحمن بعت لي مقطع لأحدهم يعني بيتوب من مسألة الخروج لكن هي توبة تحتاج إلى توبة وطريقة ليست طريقة سلفية تمام يبقى تحتاج بخلاف. فإذا لابد أن يكون الشيخ يقظا لا يخترق والأمير كذلك لا ينبغي أن يخترق. فإن كان عن تفريط فإنه ماذا؟ إنه يحاسب على ذلك أو عن عدم خبرة بمنهج السلف. يعني مثلا الآن أنا شيخه ماذا عساك تجيب لي سيد قطب وأنا بعت لك كتاب فيه كل طوام سيد قطب بسلفياتك بقى الأمر واضح كيف تدفع عن سيد قطب بسلفياتك. أنت لا شك أن ممكن يكون عندك ناس روجوا لك وفي ناس يا شيخ بتطعن وعندهم غرفة شرح تعديل وما تركوا إخوانهم وبيختبروا ناس بسيد قطب فأنت شحنت مثلا فقلت هذا. طب هذا ممكن يكون مورد لكن مورد آخر حينما أرسل لك كتابا مليئا بهذا يبقى أنت نفسك صاحب منهج فاسد. إزاي الشيخ وقد شرح على مدار 60 سنة منهج السلف شرحه نظريا لكن لم ينزل به على أرض الواقع. إذا لم تطبق المنهج السلفي في مثل سيد قطب عندك باب الصحابة إذا بتطبق سيد قطب تطبق إيه؟ عندك منهج الأنبياء أصل الأنبياء إذا لم تطبق سيد قطب تطبق إيه؟ عندك التكفير إذا لم تطبق سيد قطب تطبق متى؟ جماعة التبليغ تمدحها بأي سبيل؟ فين الكتب؟ فين المصنفات؟ فين المؤلفات؟ فين الدعوة إلى السنة؟ إنما تقول هم خير من هؤلاء خير من لباز وخير من فلان. ليه؟ أقول لك ليه؟ عدد الكيلوات اللي مشوها في الدعوة أكتر من عدد الكيلوات اللي مشوها ابن باز والبلاد اللي دخلوها أكتر من البلاد التي دخلها ابن باز. من أجل هذا هم خير من ابن باز. إن كان حسابك كده كان حسابك كده هم مشوا.
وقال هذا شيء
ها؟
هو قال هذا قال هؤلاء
والله ده أنا بفترض والله
لا هو قال هذا نص عليه قال هؤلاء يخرجون وهؤلاء لا يخرجون
هؤلاء يخرجون وهؤلاء لا يخرجون. طيب أنا ما أقول لك هيبقى بناء على هذا حتى ولو كانوا يخرجون عن سن هذه لا تزن عندها مثقال ذرة. إنما طالما جابوا البلدان وصاروا آلاف الكيلوات في حياتهم فأولئك يكون أفضل العلماء القابعين فين على مكاتبهم الجالسين في مساجدهم يدرسون السن. وحينئذ هذا لا يمكن أن يكون على المنهج محال أن يكون هذا على المنهج. يبقى طارة يؤتى هذا من جهلي بالمنهج وطارة يؤتى من غفلتي ولينه وعاطفته فيقال كذا وكذا. واحد يجي يقول له شيخ في إخوة عندها غلوة شيخ، وفعلا في إخوة في ناس وفي دعاء عندهم غلوة فعلا في التجريح، وفي دعاء على السنة عندهم تجاوز في الكلام عن أهل بدع صح. لكن حينما أتي أنا أرد على هذا، مش أرد على منهج، مش أرد على منهج، مش أقول بقى خلاص يصبح عندي حساسية من مسألة الردود، لا، أنا أبين خطأ هذا بس، وفي نفس الوقت لا أعطي من يسألني ويستفتيني يعجبك يا شيخ، لا هذا ما يعجبني، هذا ليس منهج السلف، ولكن منهج السلف ردود، نعم نرد على الخصم، نعم نرد على المخالف، لكن ما أجي أنا أعالج هذا بقوله ولا ينبغي نحن نهتم مثل هذه الأشياء ونقضي أعمارنا فلان وعلان ونقع في غيبة ونقع في كذا، غلط، لأن الحزبي سوف يستغل هذا الجواب. لكن أنا أناقش مخطئا مش أناقش منهجا، أنا لا أخطئ المنهج من أجل أن أحد أتباعي أخطأ، لابد أن أغار على هذا، ابني لا يمثلني، كيف يمثل منهجا؟ يبقى إذن أكون وقظا في الجواب حتى أسد الباب على ماذا؟ ولهذا تعلمون اعلموا أنه المقاطع اللي بتطلع تسجيل هاتفي أو شيء لبعض المشايخ، اعلموا أنه بيحاول مع المشايخ ممكن عشرات المرات، هو بيطلع مقطع يريده، يعني ممكن يكون رد عليه ودمغ، لكن هذا هينشره؟ لا، هو بينشر ماذا؟ ما يرى فيه ثغر أو ما يرى فيه اشتباه ممكن أنه ماذا؟ أنه يستغله. هذا ما في علم، زي مثلا كلام شيخنا الشيخ فوزان، هذا ما هو بيسمعه جرح ذيل، هذا غيبة ونميمة وما أدري إيه وكذا 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 إلى آخره. أي غيبة هو بيأخذ أن هذا شيخ الفوزان يصفع مش عارف المداخل صفعة جديدة مش عارف إيه صفعة جديدة إيه. هو أخذ هذه الكلمة وقال غيبة ونميمة وإلى آخره. يعني شيخ إذن يكون الشيخ فوزان بناء على هذا الكلام عاش حياته في غيبة ونميمة ردود وتقديمه للردود، يبقى عاش حياته من هذا. من أجل هذا لابد أن يسد الباب من كل وجه، يسد الباب من كل وجه حتى لا يستغل أهل الريبة مثل هذا الكلام. نعم
شيخنا للموضع في أبو بكر الجزائري في سؤالاته، لما سئل عن يا شيخ أين ذهبت بمعاصريها من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهي كبار العلماء وغيرهم، فقال جماعة التبليغ خير منهم، فقلت يا شيخ من أي شيء جاءت الخيرية؟ هؤلاء علماء وهؤلاء لا علم عندهم. فقال أنا هم أفضل مني، فقلت لك أن تقول ذلك، فقال هؤلاء يعني جماعة التبليغ يخرجون وأولئك يعني العلماء لا يخرجون،
حتى ولو كان خروج بدعة، يبقى هذا جاهل بالمنهج في أصل بيقول هذا، يبقى هذا جاهل بالمنهج. إذن الشيخ إذا تم اختراقه بتفريط منه وتعدي أو بجهل من المنهج ينسب إلى هذا، لكن الشيخ ليس بنبي، قد يأتيه واحد ثقة لكن في هذا الموضع كان صاحب هوى مثلا وأبلغه شيء ووثق فيه لأنه فعل ما يلزم أن يفعله ثم بين كذبه بعدك أو هوى، فمثل هذا لا يتابع على قوله، ولكن ماذا لا يعني تكون هذه مؤاخذة على الشيخ. فالشاهد أن الشيخ لابد أن يربي طلابه، لا أن يربيه طلابه، لا أن يربيه طلابه. نعم فيحكم ببينات حتى ولو أخطأ في الحكم، لكن حسب ولو اجتهد، مش لقن يحكم بالتلقين، لا، لكن يحكم ببينات أمام، افترضنا أنه أخطأ خلاص هو من جملة من اجتهد فأخطأ، لكن لا هو بالمغرض ولا هو بالمقصر. نعم
حديث البخاري شو يعني؟
إذا كان هذا من الثقات، إذا كان هذا من الثقات خاص، ليه بقى؟ لأن الثابت عنه يدل عليه، بس هو الثابت عنه لما قال إنهم خير منهم وكذا، الثابت عنه يدل على هذا، فإذا جاء أخبر بذلك الثقة أخبرني محمد مثلا أن هذا حصل أصدقك. ليه؟ ثقة عندي. ولأن المذكور لا ينافي، بخلاف عندما تأتي مثلا تنقل عن هشام أني أنا كنت مع هشام البيلي وقال أنا أعلم من ابن باس، أنا خير من ابن باس. لا 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 أه بس الأخ ثقة. ثقة مين؟ ثقة مين؟ الرجل تضح ده بيجعله شيخ يساف العصر هذا، يبقى ما لا، يا إما تأتيني بكلام يا إما لا. ليه؟ لأن ظاهر حياة الرجل لا غير كده. لكن لما يكون من جنس ما هذا، يعني هو يقول هؤلاء كيت وكيت وكيت وخير من هؤلاء وسكت مثلا، في بقى زيادة خاصة يكون الطالب حاور قال يعني ابن باز وكذا قال آه مثلا، دي من جنس ما قال، ما هو نفس المسألة، بس هذا تخصيص وهذا تعميم. والمتعصب المحترق قد يقول هذا فعل، قد يقول هذا، يعني لعلمكم هناك من يزعم أن سيد قطب خير من هؤلاء. سيد قطب رجل وقف وجه الطغاة، رجل ما 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 ما, ما باع دينه، باع روحه وحياته في مواجهة الطواغيت، خير من علماء السلاطين دول. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يوجد هذا، يوجد هذا. بعضهم مع أنه كمان يعني من يقول قرضاوي أفضل من كل هؤلاء. قرضاوي رجل فقيه ورجل بينزل فقه الواقع وكذا، إنما المشايخ لا. نعم.
حديث البخاري شمال حديث أبي سعيد في البطانة.
نعم.
روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان.
ما استخلف خليفة
خليفة إلا له بطانتان. بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه.
يعني بجواره من يحض على الخير وبجواره من يحض على الشر. نعم.
والمعصوم من عصم الله.
فكان فاتخذ بطانة الخير، مثل عمر كان يتخذ مجلسا من ماذا؟ من العلماء والقراء. فالحاكم في ناس مغرضة بتقترب منه، وفي ناس أهل خير بتقترب منه، وهو بقى حسب توفيق الله أو خذلان له وحسب منهجية. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع: المال من أجل أن ينتفع به الزوج، والحسب يعني أن تكون من قبيلة شريفة، من أجل أن يرتفع بها الزوج، والجمال من أجل أن يتمتع بها الزوج، والدين من أجل أن تعينه على دينه وتحفظ أمانته وترعى أولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم
إذن ليس معنى الحديث أن من أراد أن يتزوج امرأة بحث عن الأربعة، بحث عن المال امرأة غنية، بحث عن الحسب امرأة حسيبة، بحث عن الجمال امرأة جميلة، بحث عن الدين امرأة من أتقى النساء، وإلا ما يتزوج. فالنبي دلنا أن نتزوج الجميلة، هكذا يزعم، الجميلة والحسيبة والغنية وذات الدين. هل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن دواعي النكاح عند الناس. ياسر يريد زوجة مثلا، فمن ياسر يبحث عن صاحبة الدين، أمشي عنده فقير غنية من علية القوم أو من ناس فقراء بسطاء ما تفرق معه. طب واحد تاني عندها كام؟ عندها ايه؟ لا ده ابوها عنده 100 فدان في مكان فلاني، وعنده فيلتين مش عارف ايه، وعنده كذا. ايوه تم، هات لي دي. بس هي لا تصلي واسيد، المهم هات لي دي، يريد مال. والاخر بنت مين؟ ده بنت اللواء، بنت ده من عيلة، بس هات لي دي. لا يسأل عن دين ولا شيء، بس هذا هي من. والرابع يقول أهم حاجة تكون جميلة، زي ما كان قال بعض الشباب، أهم حاجة يا أمي شوفي الواحدة جميلة، أمي النوم أبص لها أضحك مش هتغم. فأهم حاجة تكون جميلة، بقى دينة ما تفرقش معها، جميلة كذا ما تفرقش معها، أهم شيء تكون جميل ولو عذب بجمالها بعد ذلك. إذا دواعي الناس في النكاح لا يخرج عن ذي الأربعة غالبا، إما يبحث عن امرأة ذات مال، إما يبحث عن امرأة ذات حسب، إما يبحث عن امرأة ذات جمال، إما يبحث عن امرأة ذات دين. طيب وصية النبي الخاصة بعد ما ذكر الدواعي، فاظفر بذات الدين، ما قال بذات الجمال، ما قال بذات المال، ما قال بذات الحسب، قال فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. طيب لو جاءتك هذه مع هذه الحمد لله خير، يعني لو أنك أنت مع امرأة ذات دين وجميلة جدا، نسبة الجمال 90%، وامرأة ذات دين وقليلة الجمال، خذ ذات الدين والجميل. طيب وهنسيب دين مين؟ لواحد يجي ياخد عادي، ما هو الجمال ده نسبي، الجمال ده نسبي، واحد ممكن يراها دين انها جميل 90%، والثاني يراها 30%، و30% عند واحد ثاني 90%، وهكذا ان شاء الله. ان كان صاحبها دين فرزقها واسع، صاحبة الدين رزقها واسع، لان اصحاب الدين يبحثون عنها بالمناقيش، بالمناقيش، ولا تجد صاحبة الدين كل الاخوة عايزين يروحوا صاحبة الدين، ولو راح واحد راح وكذا واحد تاني يروح، ثالث يروح ورابع يروح، مطلوبة صاحبة الدين عند أهل الدين. فإن كان معها الجمال مقدم وكذا، لكن فضل بدل الدين هذا الأساس، مع القبول في الجمال، مع القبول في الجمال. لا تأتي أنت تضع بقى مواصفات كأنك بتشتري سيارة موديل 25، لا، القبول، القبول مع الدين. ثم إن الدين يجمل يا إخواني، والله إن الدين لا يجمل، يبيض السوداء ويجمل المتوسطة المقبولة، يجملها جدا. وإن قلة الدين لتشوه المرأة البيضاء الجميلة أو الحسناء أو إلى آخر ذلك، ها؟ لأنك لم تجد ديانة وجدت ندية، والله لم ترى الجمال أمامك، والله لم تراه الجمال ده، ساعات واحد يضرب ويعمل، ألا تضرب الجمال هذا؟ اضرب، بيضرب الجمال هذا ليه أصلا؟ بيضرب الجمال ليه؟ الجمال هذا بيضرب ليه؟ بيضرب ليه؟ لأنه ما وجد جمالا، وجد جملا يريد أن يفترسه وجد ندية، هذا مع شمال، هذا مع شمال، هذا صحيح يعضه يفعل من الأشياء هذه. يبقى ذهب الجمال، ذهب هذا الجمال، مع قلة الدين ذهب هذا الجمال. لكن فعلا سبحان الله، والله يا أخواني، والله إن جمال الخلق مو بكلام إنشائي، فعلا المرأة المريحة، المرأة التي تكون تتفقد مواضع عينيه وأنفه، المرأة التي ترعاك، المرأة حسنة التبعل، لسان جميل، لسان ما أجمل، اللسان يطغى على الوجه، بشرط أن تكون مقبولة. أنا ما أقول لك خذ امرأة أنت غير مقتنع بها، لا، ما أنصحه بهذا أبدا، ما أنصحه بهذا أبدا. ليه؟ لأن قد تسيء عشرتها وقد تطلقها وقد فتكسر خاطرها. لكن خذ المرأة المقبولة، ما يكون عندك غلو في هذا، خذ المرأة إذا كانت صاحبة دين مع قبول، وأنت قبلتها، قبلتها يعني نقول متوسطة، فهذه ما فيها أي إشكال. وصاحبة سوف تجد بقى بعد الزواج أنها صارت من أجمل النساء، صارت من أجمل النساء، تبعلان ورفقان ولينا، حسن تربية أولاد، تحافظ عليك، تحافظ على مالك، تكرم أقاربك. دي مواصفات يا أخوان، دي مواصفات المرأة الصالحة، هذه مواصفات، تصونك، تخاف عليك، تخاف على أولادك، حسن التبعل، تعطيك قدرك وقيمتك وكذا، تشعرك بأنك أنت فعلا زوج لك القوامة وكذا، تكرم أقربك أهلك، قوم يلا روح لأمك اليوم، إحنا ما رحناش لها من زمان وكذا، والله مكسر شوية، قوم يا أخي ما أنت مثلا عندك دروس ولا مش هتفضل اليوم، يلا قوم قوم نزورها كده، شوف انزل هات 2 كيلو فكة ولا حاجة وننزل نزورها. ده أختك فلان ابنها ناجح ولا بنتها مش عارفة إيه ولا كذا، نروح لها أنت من زمان ما رحت لها، يا سلام. ها؟ لكن يا أنا أختك يا أنا أمك، هذه مشكلة بالله عليك. ألا تراها من قمرا منيرا بدرا؟ إيه والله مريحة يا أخواني، الراحة النفسية يا أخواني، الدنيا كلها تقولك راحة نفسية، تروح لدكتور أعصاب يقولك راحة نفسية، تروح لدكتور مسالك بولية يقولك راحة نفسية، أي حاجة كلها راحة نفسية. صحيح الدنيا كلها مرتبطة براحة نفسية، بيشرح الصدر وده فعلا، لأن النفس إذا انشرحت والقلب إذا اطمأن والعين وإذا قرت انعكس ذلك على كل شيء. إخوان صح ولا لا؟ أخواني أنت بيفتح نفسك للطعام باللسان الجميل، وقد يكون أمامك أشهى الطعام ولا تأكل، كلمة خلاص أفسدت عليك، صح ولا يا إخوان؟ صح ولا؟ بتذهب إلى الطبيب بيعطيك أمل لا ما في أشياء إن شاء الله كذا كذا، بتشرح صدرك وتعطيك صحة كأنك أخذت أدوية الصيدلية كلها، وتعود ماشي على رجليك وانت رايح ربما تكون محمول، نتيجة التحليل بتفرق ايه اللي حصل لك، انت ماشي شايلينك نازل على رجليك، نتيجة التحليل نيجاتيف خلاص ما في جاي ينزل جري. نفسيا يا اخوان نفسيا، اذا كل امر عائد نفسي هو هذا الذي تجده عند المرأة الصالحة. المرأة الصالحة اذا نظرت اليها صارتك، اذا امرها طاعتك. ولهذا لو علمت المرأة سلاح التأثير على الزوج لعرفت أن لسانها هذا أعظم السلاح. ماذا يعني سبحان الله يعني تتكلفين إيه؟ لسان طيب، لسان طيب، لا تتمنعي من زوجك إذا أراد منك شيئا أو كذا، لا تتمنعي، رغبت أو لم تكون رغبة أظهري، قولوا للناس حسنا. يبقى مع زوجتك، مع أمك، مع أبيك، مع إخوانك، مع كذا مع كذا، يبقى هذه الزوجة الصالحة تحافظ عليك، بدلا من أنك مهما تشتغل دوامين ربما وتجيب أموال ومع ذلك ما يكفيش، ما عملنا سوينا عايزين نعمل كذا عايزين نسوي كذا، طب ما نغير مش عارف ايه، طب ما نجيب ايه، ما اخواني محتاجة لها 100,000 في الشهر، لكن في زوجة لا يكفيها أي شيء، اليوم هنأكل أي شيء نعمل أي شيء خاص يكفينا، اللبس ده كان بتاع العيد اللي فات يمشي هنكويه وتمام التمام، مش كل عيد طقم، طب فطر طقم وبرضه أضحى طقم آخر، والمناسبة دي لها طقم ودي لها طقم، وإلا تدخل عليك الغم. هو دي الزوجة اللي تختار، دي الزوجة التي تختار. طب أنا ما أعرفهاش، حاول تسأل عن أمها، لأن الغالب إنها الوجهة التانية في العملة، الوجهة التانية أنت لسه ما جربتهاش، وإن كان الواحد بيعرف كده من بداية، لكن على كل حال دقق في السؤال عن أمها، دقق في السؤال عنها. هل أمها حالها في البيت إيه؟ هي الرجل خلاص حاول تبعد، لأن الغالب هتتأثر بالأم، هي شايفة إن الأم كل شيء، في الأم كل شيء بس بإيه وتكون مقبولة على اعتبار أن زوجها قل التصرف، أو مثلا زوجها كذا، فهي أي ما بتذكر العيال وبتعمل كذا شايل الهم يعني، فهي كل شيء تكليف لا تشريف، هي كل شيء تكليف لا تشريف، كل شيء شايل هم البيت، أنت ما تعرفش عن عيالك حاجة، هي اللي بتروح وهي اللي بتعمل وبتسوي وبتجيب لهم وترتب لهم وإلى آخره، وهي اللي بتفضل أختك، وهي اللي بتجيب أنت بتجيب الراتب بتقسمه، ده نحطه هنا وده نحطه هنا وده نحطه هنا ونحطه. فاللي بينظر بيقول ده هي كل شيء، بس كل شيء تكليف، ده امرأة صالحة، امرأة صالحة، وإلا لو تركت الأمر هتغرق السفينة، أو تكون بتوفر زوجها لدعوة، أو زوجها دي إمكانياته رجل طيب كل اللي بيعمله بيشتغل ويجي يحط الفلوس في جيبه بيطلعها يحطها له، لا بيعرف يعمل ايه ولا بيرتب ايه، ولو تركت له الامر الفلوس مش هجيب اسبوع، ده لا يؤثر، لكن احنا نقصد قرارات، نقصد اتجاهات، نقصد صوت عالي، نقصد بتلغي شخصيتها، هذه المذمومه. انما تقوم بعمل وتكلف نفسها لتصون بيتها وولدها، نعم المراه هذه، نعم المراه هذه، نعم. فاسأل عن الأم، غالبا تكون البنت نسخة ثانية أو هي الوجه الثاني لتلك العملة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تلبت يداك، يعني تمسك بها واحرص عليها، وحث على ذلك بقوله تلبت يداك، وهذه كلمة تقال عند العرب للحث على الشيء.
واعلم أن كل هذه الأشياء إن لم تكن على ديانة عذبت بها، إن تزوجتها لمالها بلا دين عذبت بها، عياراتك قهراتك، وإن تزوجتها لحسابها دون دين أذلتك، وإن تزوجتها لجمالها دون دين عذبتك، وخرجت تكلم هذا وهذا ينظر إليها وهذا يعاكسها، وأنت أسير جمالها ولا تقوى على تلقيه. إذا إن تزوجتها لمالها قهراتك، وإن تزوجت بدون دين، وإن تزوجتها لحسبها دون دين فإنها تذلك بهذا الحسب، وإن تزوجتها لمالها لجمالها دون دين عذبتك بهذا الجمال. فيكون كل هذا نقمة لا نعمة. نعم
شيخنا، ألا يحمل تربة يدكون على الحقيقة وليس على الإنكار، لأنه ترك الدين ويختار بناء على غير ذلك؟
إيه؟
تربة يدك في الحديث
يعني ملها؟
ألا تكون على الحقيقة، يعني افتقرت أو التصقت بالتراب وليس على وجه الإنكار، يعني هذه الكلمة عند العرب على وجه الإنكار وعلى وجه الحث، لكن
يقول تربت تقال على يعني الحث على الشيء،
فاظفر بذات الدين يعني إن لم تفعل تربت يدك، لماذا لا تحمل؟
طيب يبقى الحث عليه، الحث على ذات الدين، لا لك إن لم تفعل هذا تربت يداك، يعني يبقى الحث على الشيء، افعل كذا تربت يداك، إذا أردت أن تحث على شيء تحثه وتقول تربت يداك، يعني إن لم تفعل، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تفعل، إن لم تفعل.
أنا أقصد المعنى منها شيخنا، يعني التصقت يداك بالتراب افتقرت، إن لم تفعل. فيحمل الدعاء هنا على الحقيقة،
على الحقيقة يعني إيدك تصر أرض
تعصر
تراب،
افتكرت
مش حقيقة، على زعمك أنت مش حقيقة، إنما كل حاجة عندنا حقيقة،
مش المقصد يعني
إيه؟ أصل الأسلوب مفهوم، الأسلوب مفهوم، تربة يدك يعني تعطل الذل، مش محتاجة تعليق. أنت بتقول لماذا نجعلها الحقيقة، توصل الحقيقة يعني لإيدك تلتصق التراب،
حقيقة الدعاء وليس على وجه الحق.
إيه حقيقة الدعاء؟
يعني ليس ثاكلتك أمك، ثكلتك أمك، هذا على وجه
لا الإيه. وهذا نفس المسألة، يعني مش النبي بيدعو عليه، لا النبي بينصح. يبقى أنت غير بقى سؤالك، يبقى تقول هل ألا نحمل على باب الدعاء وأن النبي دعا على من لم يظفر بذات الدين، يبقى نكون دعا عليه؟ لا، هذه ما, 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 ما تقال في كل شيء من هذا الباب، في كل شيء من هذا الباب، وهي كلمة تقال الحث على الشيء، وليس باب الدعاء، لكن من باب النصيحة، وليس من باب الدعاء، من باب النصيحة والتوجيه، لا من باب الدعاء عليه. نعم. بل إنه ما ظاهره الدعاء زي عقرة حلقة، النبي قال هذا، ومع ذلك ليس حقيقة الدعاء، وهذا أيضا لا يقال من باب دعاء، لكن يقال من باب إيه؟ نصيحة، يعني إن لم تفعل أيها الرجل ذلك سوف تجد ذلك. نعم نعم.
قال الخطابي: وقوله تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض، وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان.
وأصل ذلك،
وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا
يعني ظاهر الصيغة لكن ليس هو المراد. نعم.
يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك في كلامها ولا يقصد بها وقوع الأمر، ولا يقصد بها وقوع الأمر.
تمام.
وزعم
في من جملة الألفاظ التي قالها، لكن خذ فحواه، خذ حقيقته. نعم.
قال: وزعم بعض أهل العلم أن القصد به في هذا الحديث وقوع الأمر وتحقيق الدعاء، وأخبرني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري أحسبه رواه عن الزهري أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك لأنه رأى أن الفقر خير من الغنى، رأى أن الفقر
هذا خير من الغنى. في الكلمة التي تخرج مرة أما إذا كان معهود العرب فإنه يفسر الكلام بمعهود اللسان فصل غياب عن شأن. لكن لو أنه حصلت مرة لو لم تكن هذه معهود اللسان فنحملها على حقيقتها وظاهرها.
ابن بطال
نعم يقول في تربت وأطربة تربة وأطربة أعد العبارة هذه اللفظ هذه تربة افتقر
قال وقوله قال يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا أثرى وأيسر.
تمام انت هذه فائدة لغوية يعني ترب الرجل إذا افتقر أترب العكس إذا حصل له الغنى يبقى ترب وأترب يبقى هذا من باب ما زاد ما إذا زاد مبناه زاد معناه وأن الهمزة إذا دخلت غيرت زي قاسطة وأقسطة فالقاسط هو الماء الجائر بخلاف المقسط فقسط غير أقسط فيبقى قسط ظلم وجار تبقى أقسط عدل ترب افتقر تبقى أتراب يبقى اغتنى وصار له مال هذا من الفوائد. نعم
ابن بطال
نعم
قال قال وقوله فصل بذات الدين تربت يداك فإن حقيقة هذه اللفظة عند أهل اللغة
لو ترفع الصوت بتاع القراء ما. ما.
فإن حقيقة هذه
فعلا منخفض سواء أي واحد بيقرأ ارفع شوي. نعم
فإن حقيقة هذه اللفظة عند أهل اللغة يراد بها الإخبار عن حلول الفقر. قال ابن السكيت يقال تربت يداه إذا افتقر وقال أبو عمرو أصابهما التراب ولم يدع عليه بالفقر. وقال الأصمعي في تفسير الحديث لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه بالفقر
لم يرد
النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه بالفقر وإنما أراد به الاستحثاث كما يقول الرجل إنخ ثكلتك أمك ثكلتك إيه أمك
من باب المعودان العرب. نعم اقرأ. نعم
ثم ذكر المؤلف أيضا حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ففي هذا الحديث طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم. وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدينة تعينك على دين الله. وقد سبق أيضا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك منه أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه فلينظر أحدكم من يصاحب فإن صاحب أهل الخير صار منهم وإن صاحب سواهم صار مثلهم
كما قالوا في المثل الصاحب ساحب الصاحب ساحب. نعم
فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها
إذا كان من صاحب الحيوانات أخذ من أخلاقها فما بالك بالبني آدم فإن النبي قد بين أن الغلظة في أهل الإبل اللي بيرعى الإبل وكذا تجد الغلظة فيهم والرقة في أهل الغنم. فإذا كان الإنسان لما يصحبه من هذه الحيوانات لها أثر فما بالك بالإنسان إذا صاحب إنسانا يأخذ من أخلاقه وكذا. نعم
فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان
بل بعضهم عدها إلى مأكولات ولهذا يقولون الدياثة الموجودة عند من يأكل الخنزير سببها ماذا أكل لحم الخنزير صب الدياثة. نعم
فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار وأن يزورهم ويزوروه لما في ذلك من الخير والله الموفق.
نعم
وعن أنس نعم. رضي الله عنه
نعم نعم الصبر نعم
وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها
مع أن السؤال عن الزمن متى الساعة لكن قال ماذا أعددت لها أولا لأن النبي ما أخبر عن الساعة متى، ثانيا ماذا تنتفع لك الساعة غدا أو بعد غد أو أول أخير. سل لا تنشغل بمتى الساعة، لأنك إذا مت قامت ساعتك، هذه ساعتك هي الساعة. لهذا اعتني بما هو أعظم، ألا وهو ماذا أعددت لها، هو ده اللي ينبغي أن تستعد له. لأن الساعة ما تعنيك متى، حيث هناك إذا مت والساعة بعد 10,000 سنة ستحاسب على حياتك حتى تموت. يبقى لو الساعة بعد 10,000 سنة وقد أخبرنا بها، طب ماذا تستفيد؟ إنك إن مت قامت ساعتك، وبالتالي ستجازى على عملك. فانظر إلى هذا العمل ماذا أعددت له. نعم.
قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال أنت مع من أحببت.
الله أكبر الله أكبر. طبعا حب الله ورسوله قولا واعتقادا وعملا، مش أنا بحب الله ورسوله وفقط، لا، أن يطابق الاعتقاد وأن يطابق العمل، وناس يتفاوتون في هذه المحبة. نعم.
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
الله.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله،
يقصد يعني بالتطوعات والنوافل من صوم وصلاة وزكاة، ليس أنه لا يصلي فإنه يضيع الصلاة أو يفطر في نهار رمضان أو كذا، لا، إنما يعني ليس عنده تطوعات كثيرة في هذا الباب، غير أني أحب الله ورسوله محبة حقية، فأكون على التوحيد والاتباع. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه،
يعني لم يلحق بهم في العمل، كيف تقول؟ فتوى الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما يترتب عليه يا إخوان عمل، فيقول ماذا يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولو ولم يلحق بهم في العمل في المنزلة؟ أنا أحب أبا بكر لكن أين أنا وأين أبو بكر؟ أنا أحب البخاري لكن أين أنا وأين البخاري؟ فقال المرء مع من أحب، أي يحشر معه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة.
الله أكبر. كالذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم.
والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها.
الله أكبر. يبقى خيارهم في الجاهلية رجل عنده مقومات عظيمة وعنده سؤدد وعنده وجاهة وعنده لباقة وعنده كذا، هذا إذا أسلم أتجده من خير الناس أيضا، كما كان هو من الخيار في الجاهلية فإذا أسلم صار من الخيار والخيار، فزاده الدين نورا. نعم.
وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت فبرئت منه.
أويس القرني. نعم.
قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره.
الله أكبر. شوفوا انظروا يا أخواني الفضل من أين أتى يا أخوان، ها؟ ليس بكثرة رواية وكتب، وإنما انظروا يا أخواني البر بالأم، كانت له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، يعني صار مستجاب الدعاء، صار مستجاب الدعاء. هذا العمل الذي ارتقى بأويس القرني رحمه الله مع أنه ليس بالصحابي ولم يره النبي لكن أخبر بوحي، فلك أن تتخيل مدى البر الذي نزل الوحي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله. سبحان الله. فدل هذا على الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، ولابد أن يضرب بسهم في كل باب: بر الوالدين، إكرام الضيفان، مراعاة الجيران، الدعوة إلى الله عز وجل، كفالة يتيم، السعي على الأرملة والمسكين. لا تحقرن بابا من أبواب، ما تدري ما الباب الذي سيرقى بك، ما تدري. أنت طالب علم وشيخ وكذا، قد يكون هناك باب آخر يرقى بك أعلى من هذا، قد يكون باب آخر. لهذا لا توقف كل شيء على طالب علم. أنا طالب علم، طالب علم ما أصل رحمي، طالب علم ما أنظر إلى جاري، طالب علم لا، طالب علم أكون طالب علم وبر بوالدي، وكذلك أيضا وصل لأرحامي، وكذلك مكرم لضيفاني وإلى آخره. أضرب بسهم لعل الله عز وجل أن يرقى بي مقاما عنده عاليا بسبب عمل من هذه الأعمال. نعم.
له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له.
فهذا فيه ماذا؟ فيه طلب الدعاء. النبي أمر أن يطلب منه، وطلب الدعاء من الغير هذا جائز، ليس بمحرم، لكن الأكمل أن يترك ذلك إلا إذا كان مراده أن يوصل الخير إليه كما وصله، فحينئذ يكون هذا من الأمر المشروع، يكون هذا من الأمر. وعليه تحمل الأحاديث في طلب الدعاء، تحمل الأحاديث التي ورد في طلب الدعاء أنها محمولة على ماذا؟ على أن يكون مراده إيصال الخير له كما يصلني، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إلا وكل الله به ملكا، إذا دعا لخير بظاهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك بمثله، فيكون قد وصل إليه ما يصلني. أما أن تدعو تطلب دعاء منه لنفعك وفقط، هذا جائز لكن ليس بمشروع، يعني ليس بمسنون، إنما المسنون ماذا؟ أنك تطلب منه الدعاء من أجل أن يصله الخير أيضا كما يصل، تنتفع أنت وينتفعه. ثم إن هذا أيضا من النبي لعمر لبيان فضل أويس، لبيان فضله، فذكر قصته وطلب من عمر أن يطلب من دعاء. ومن يطلب عمر منه الدعاء لا شك أنه سيكون فضلا، لسيما وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمسألة طلب دعاء من الغير فيها تفصيل: الأول إن كان القصد هو أن تنتفع فقط فإنه جائز، ليس بمحرم على كل حال، فإنه جائز وليس بمشروع. أما إذا كان القصد هو أن يصله الخير كما يصله فهذا يدخل في المشروع، وبهذا تجتمع الأحاديث في ذلك. نعم.
فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي.
نعم، سبحان الله، انظروا إلى التقوى، يعني إلى أين تريد؟ قال: إلى الكوفة. فعمر يقول: طيب، ألا أكتب لك إلى عاملها شفاعة، يعني بحيث يكرمك وينزلك المنزل الحسن وكذا. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أحب إلي، خليني زي ما أنا بس كن في غبراء الناس. ها؟ فلما كان من العام المقبل،
فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم فوافى عمر، فسأله عن أويس فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، رواه.
نعم.
مسلم.
صار الناس عرفوا بقى الفضل وكذا، وأن النبي قال فيه، ففطن الناس، حينئذ انطلق على وجهه وابعد عنهم. نعم.
وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أم
لا يدعو باليمن
لا يدع باليمن
غير أم الله
غير أم الله قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلى موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم.
فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديثه دليل على أن خير التابعين من؟ خير التابعين أويس. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، حتى هذه المسألة شوف قرطبي في المفهم وغيره اختلف فيها أهل العلم، وهذا هو الصحيح أن خير التابعين أويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أويس القرني خير التابعين، إن خير التابعين رجل يقول له أويس، هذا مرجح قوي، فمن وصله الحديث لزمه إيه؟ لزمه أن يقول به، لزمه أن يقول به، فخير التابعين هو أويس. قيل سعيد وقيل غير وكذا وقيل عمر بن عبد العزيز، لكن هذا نص في المسألة، هذا نص مثلا. يبقى خير الصحابة أبو بكر الصديق، خير التابعين أويس القرن، خير تابع التابعين، خير تابع التابعين الله أعلم، خير الناس اليوم الله أعلم. هذه أمور لا تعرف إلا بتوقيف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره، هذا صريح في أنه خير التابعين. وقد يقال قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها، لا في الخير عند الله
يكون
تعالى.
يكون خيرية خاصة، يكون خيرية خاصة، يبقى في العلم في كذا، عمر بن عبد العزيز في الحكم. نعم.
لا في الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا،
لا شك، كون النبي يخبر بأويس وما رأى دليل وعلم من أعلام نبوته. نعم.
قوله: غبراء الناس بفتح أيوة الغين.
لا، لا نجزم بهذا، نجزم بالفضل لا بالجنة. والله أقسم بالله عارف قصدك، والله يا هترجع تاني لي أقسم بالتلميح، أعود قائلا هذا تصريح في الفضل لا في الجنة، اعمل به في بابه لتأخذه إلى جنة. تقصد الشيخ التلميح؟ ما احنا خلاص عرفنا القصد، لو ما عرفت لاستفصلت منك. أنت تتكلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر أن إذا لقي أويسا أن يطلب منه الدعاء، هل نأخذ بذلك أنه من أهل الجنة؟ يبقى هنقوله من أهل الجنة بالاجتهاد ولا بالمنصوص؟ ها؟ باجتهاد. طب عندنا القاعدة: إلا من عينه النص. هنقول هذا عينه النص، عينه النص بالفضل ولا عينه النص بالجنة؟ خلاص، يبقى نعمل بباب، يبقى النص بالفضل موجود، وإلا الصحابة كلهم ثبت لهم الفضائل خاصة، إذا نقول بها يبقى كل الصحابة في الجنة بالإيمان، خير أصحاب الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا نقول بالباب، الباب ما هو؟ الباب باب الفضل ليس باب الجنة، باب الجنة يحتاج إلى النص المعين، فلا نشهد لمعين إبراهيم علي كذا بالجنة إلى ما شهد نص. يقول: في الجنة أهل بيعة الرضوان شهدنا لهم بالجنة، أهل بدر شهدنا لهم بالفضل فقد غفرت لهم، إلا لما وردت الرواية في أهل بدر بالجنة قلنا بالجنة. طيب أهل تبوك، طيب أهل الخندق، طيب أهل خيبر، كل هؤلاء لهم فضل، لكن ليس هناك نص بعينه. يبقى إذا نقف عند النص، النص في أويس ورد بالفضل لم يرد بالجنة، ورد بالفضل لما. مثل ماذا؟ مثل من استدل بحديث أثنيت عن إخوان قال وجبت. طب وجبت النبي قال وجبت له الجنة، شهد بهذا. نأخذ من هذا أن كل من أثمت عليه الأمة نشهد له الجنة؟ أبدا. لما نأخذ من هذا أن كل من أثمت عليه الأمة نثنى عليه، بس يبقى هذا هو. فلو أن الأمة أثمت على فلان فجئت أنا أعارض ثناء الأمة يبقى خلفت إجماعه، لكن أخذ من ثناء الأمة شهادة بالجنة؟ لا، أخذ من ثناء الأمة الثناء على من أثمت عليه الأمة. أما النبي فقد أثمى فقد شهد، يبقى هذا يدخل في المعين الذي شهدت له. ونأخذ من ثناء الصحابة الرجاء أنه يرجى لمن أثمت عليه الأمة أن يدخل الجنة. أما الجزم لا، والدليل أن نفس الصحابة أثنوا على رجل قال بل الشملة التي غلت السعر عينها. إذن ليس كل مرة يثني الصحابة فإن النبي يقبل ذلك، بل قد رد. أثنى الصحابة على قتال فلان قال النبي هو في النار، إذن هناك من أثنى الصحابة عليه وقال هو في النار، وهناك من أثنى الصحابة عليه فقال وجبت. يبقى لا اطلاع لأحد هنا على تعيين بجنة النار مع وجود ثناء، وثناء من؟ الصحابة. فدل هذا على ماذا؟ على أن من أثنت عليه الأمة نثنى عليه، من أثنى عليه النبي وبين فضة نثنى عليه، لكن لا نأخذ بالمفهوم نقول هذا مفهومه أو بالإيماء أو بكذا وكذا نأخذه من الجنة. لا، نأخذ الرجاء، نرجو أن يكون أهل الجنة، نرجو في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي به ويبين فضله ويبين بر بأمه ويبين ما نرجو له الخير، وهو أرجى من نرجو له الجنة ونثني عليه، لكن ما مضى في جملة من شهد له النص. نعم في أحاديث. نعم نعم منكر. نعم واس ايه؟ ما ادري يعني في اسناد ايه؟ في ايه؟ تعالوا ايه؟ حديث مسلم. في اي حديث اللي في اسنادي نظر؟ ده كلام ابن القيم؟ فين؟ ايوه قال لا، يحتاج إلى نفس الحديث، لعله أحاديث أخرى منكرة. كل هذا لا دخل له بحديث. أي يحتاج إلى حديث عمر، حديث عمر في هذا. وهي نعم كما قلنا هذا كله إعلال يحتاج إلى بسط ليعرف يعني ويقول فيه آفة ثم يقول اسنده حسن كيف آفة اسنده حسن أي نعم ما هذه الآفة هذا الحديث عند مسلم عند مسلم يعني صحيح والذي يقول فيه آفة قوله فيه آفة ما لم يظهر هل شوف الآفة هذه شوف الآفة هذه فأين هي هتجد أنه النقاد أجهزوا عليها إن شاء الله شوف كذا جمع هذا نعم تفضل
قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليفهم
جمع الآن نشوف هذا كمثال كمثال نضيفه إلى أمثلة ماذا أمثلة تضعيف بعض الأحاديث عند مسلم نعم جمع كده نعم
قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجم وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة
ما يصنع يا أخي
لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك يا أخي في دعائك حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا
هذا يحمل على أن النبي أراد به الخير لأنه إذا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل الله بملكا فيقول ولك بمثل نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله
عليه وسلم هذا لمن كان بالمدينة فمن كان بالمدينة سن له أن يأتي قباء أما أن يشد الرحال من بلدي إلى قباء فليس بمشروع فإن الرحال لا تشد إلا ثلاثة مساجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى أما من كان في المدينة فيسن له أن يأتي قباء فيصلي فيها فإن النبي قد بنى فضل ذلك وأن له أجر عمره نعم طيب أيهما الأفضل لو أنا في المدينة خصوصا مع سورة المواصلات الآن يعني ممكن الإنسان يكون في المدينة الآن في المدينة وإن شاء صلى في المسجد النبوي وإن شاء صلى في قباء طيب يصلي في قباء وهذا الفضل ولا يصلي في المسجد النبوي نقول النبي كان بيعمل إيه بيصلي في المسجد والصحابة معه ثم كان يأتي قباء كله أسبوع إذا نصلي في مسجد النبي لأن الصلاة فيه بألف صلاة ليس في قباء مضاعفة ثم تأتي قباء أحيانا تأتي قباء أحيانا يبقى الأصل نأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قباء نأتيها ماذا أحيانا نعم
وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا
ولهذا كان يأتيه نافلة ما يأتيه فريضة يأتيه نافلة فلهذا ممكن إنسان يصلي الضحى في قباء ممكن يصلي كذا نعم أما الفريضة احرص أن تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله
نعم
مسألة الركوب أو المشي شيخنا فيه شيء من التعبد
نعم
في شيء من التعبد في الركوب أو
هو
المشي
خلاص هو قرر راكبا وماشيا يعني جائز هذا وجائز هذا نعم
يعني
نعم نعم ماذا أيضا منكر نعم تعيين أويس بالجنة منكر نعم
يعني عمل ممشى الآن شيخنا من
ماذا
عمل ممشى الآن من المسجد النبوي إلى قباء
مملكة في ممشى الآن تسير عن ناس جزاهم الله خير نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم.
فلو الإنسان عنده يعني قدرة يقدر ومشى من المسجد إلى المسجد أحسن. نعم.
قال: هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف من أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك. ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت، ولكن على أي حال يموت، هل يموت على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة.
الله أكبر، الله أكبر. ماذا أعددت له؟ اشتغل بهذا، فإنها قد يأتيك الموت لحظة، في لحظة واحدة فجأة، وحينئذ هذه ساعتك. يبقى إذن اهتم بساعتك لا بالساعة، اهتم بساعتك، فإنها إذا أنك إذا مت قامت ساعتك، فماذا أعددت لها؟ ولهذا يا إخواني الموت قادم قادم، حاصل حاصل، وما جعلنا لبشر من قبلك، لكن على أي شيء نموت؟ أنا الآن في زمن الساعة أقول سبحان الله أؤجر عليه، أقول لحول القطة البداية أؤجر عليه، أقرأ الآية أؤجر عليه، أصلي ركعتين أؤجر علي. علامة الإهمال، علامة الزهد في هذا، كثر 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 كثر، فإن هذا ينفعك في الآخرة، حتى ولو دخلت الجنة رفع درجتك. ولا شيء أعظم من محبة الله ورسوله وتوحيده واتباع سنته، لا شيء أعظم من هذا، والدعوة إلى الله. إذا نحرص أن تقضي عمرك في أعلى ما يكون. نعم.
ولهذا قال: ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب.
وفائدة ذكر السلف كل ما جاء في القرآن: وما أدراك فقد بينه، وما يدريك فلم يبين. أي موضع في القرآن وما أدراك؟ القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى آخر ذلك. يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس نفس شيئا. وما يدريك لعل الساعة قريب، فما جاء وما أدراك قد بين، وما يدريك فلم يبين. نعم.
لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أحب قوما كان منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، فالمرء مع من أحب، لأنه إذا أحب قوما فإنه يألفهم ويتقرب منهم ويتخلق بأخلاقهم ويقتدي بأفعالهم كما هي طبيعة البشر. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك، فهذا حديث ضعيف، وإن صححه المؤلف فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال، وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. نعم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام
هذه قاعدة وضعها الشيخ، قال: لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة، يعني يكفينا في الحديث صحيح، وما ذكره الشيخ مختصرا هو الصواب الذي لا محيد عنه. فالدين فضائل الأعمال تدخل في الدين ولا لا؟ تدخل في الدين، تدخل في المطلوب شرعا ولا لا؟ تدخل في المطلوب شرعا. إذا لا يكون ذلك إلا بحديث مقبول، مقبول كان صحيحا أو كان حسنا. نعم نعم. صحة الإسناد إيه؟ صحة الإسناد هو ده كان صحيح السند، الغالب أنه صحيح المتن، كان صحيح السند فهو صحيح المتن، إلا أن يأتي نكارة أو شيء أو وهم أو مخالفة في بعض المتن، لكن هذا هو الأصل. نعم.
نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ويسا القرني أو القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء، لكن هذا خاص به لأنه كان رجلا بارا بأمه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، مع أن هناك من هو أفضل من أويس.
يعني ما قال لعمر إذا لقيت أبا بكر فسأله الدعاء؟ نعم. والصحابة كلهم خير من أويس، ولهذا لابن تيمية بمحف طويل في أن هذا لم يكن معروفا عند الصحابة، أن الواحد يلقى أخاه فيقول ادعو لي، لم يكن هذا معروفا، فدل هذا على أنه وإن كان جائزا إلا أنه غير مشروع، يعني غير مطلوب أن نحرص عليه. كل ما تلقى أحد صحيح ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ، ادعو لي. فما ورد من أحاديث في هذا فهي محمولة على ما إذا كان الإنسان يريد أن يصل خيرا إلى الإنسان، وغايتها الجواز. نعم. إلا إذا كان بهذا القصد فهذا مستحب. نعم.
فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك، وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب الدعاء من أحد، فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحد الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفاء الراشدين. أما إذا كان الدعاء عاما، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال للفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم،
مثل ما وقع في حديث أنس لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال لرسول الله وكذا فادعوا الله لنا، ومثل ما يكون في الاستسقاء لما قال قم يا عباس، هذا أمر عام، أما أمر خاص لك ادعوا الله، ادعوا الله عز وجل، يعني يكون هذا أشبه بالرقية والاسترقاء، فإنك إن استرقيت قلت أرقني جائز، لكن الأفضل ماذا؟ أن تترك هذا. نفس المسألة، أن تقول لفلان ادعو لي جائز، لكن أن تترك ذلك أفضل، إلا إذا قصدت إيصال خير لأخيك فهذا يرجى إن شاء الله أن يكون من المشروع. نعم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وكما قالت المرأة التي كانت تصرع حيث طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا تنكشف عورتي. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
الثاني سؤال الصحابة له هذا بخصوصيات، يبقى انتبه، خرج أمران الآن، طلب الدعاء في الأمر العام، طيب اثنان طلب دعاء الصحابة من النبي، طيب أما غير ذلك أن يطلب هذا من ذاك لم يكن معروفا في الصحابة، ما كان أحد الصحابة إذا لقي آخر قال ادعو لي ادعو لي، كما هو موجود الآن، الناس أول ما يرونك ادعو الله لنا يا شيخ، ادعو الله مثلا كذا، ادعو كذا، هذا يكثر، هذا جائز، ولهذا يدخل في جملة ماذا؟ التوسل الحسن، أنك تتوسل بدعاء الرجل الصالح تقول له ادعو لي وكذا، هو جائز لكن ليس بمشروع، أي ليس بمسنون، ليس بمطلوب من الشارع لك. نعم. ولهذا جعلها شيخ الإسلام أظن في اختيارات الفقهية ذكرها، وله مبحث في المجموع طويل في هذا. نعم.
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصيته أن يسأل الدعاء، أما غيره فلا،
التخصيص يعني على الوجه الذي نقول يعني يكون مشروعا، أما الجائز ليس خاص بالرسول، أنا لو دعوت أخي قلت له ادعو الله لجائس، ما في مشكلة، هذا ليس من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يختص بالنبي هو أن طلب الدعاء منه لأنه نبي أن هذا يدخل في جملة المشروع، أما في غير النبي فيدخل في جملة الجائز، ولا يقال هذا من خصوصيات النبي بمعنى أنك لو قلت لأخيك أدعو الله لي تكون آثما، لا، لم يقل أحد بذلك، لم يقل أحد بذلك، ولكن يكون جائزا، مثل ما قلت لك تماما في مسألة الاسترقاء، تطلب الرقية أو ترقي نفسك، ارقي نفسك هذا أفضل من تطلب الرقية، هذا أفضل من تطلب ماذا؟ الرقية. لكن لو طلبت من أحد لك ما في مشكلة، كذلك لو طلبت من أحد دعاء عام ما في مشكلة. نعم.
نعم، لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه، أو أن الله تعالى يستجيب دعوته، لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فالأعمال بالنيات، فهذا لم ينوي ذلك لمصلحة نفسه خاصة بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء، فالأعمال بالنيات.
نعم.
أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي ورحمه الله يدخل في المسألة المذمومة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه
كما قال يدخل في المسألة المذمومة، كما قال،
كما قال الشافعي ورحمه الله يدخل في المسألة
كما قال
المذمومة. أما
كما قال،
كما قال الشافعي،
الشافعي
وهنا عندي،
لا كما قال شيخ الإسلام، لا هو عندنا كما قال شيخ الإسلام، ده اللي نعرفه، ما أدري ورد هذا عن الشافعي ولا لا، احنا عندنا مكتوب كما قال شيخ الإسلام. نعم. وقال في حاشية انظر اختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى، هذا هو المشهور عن شيخ الإسلام. نعم. فأظن الشافعي خطأ، إلا أن يرد هذا عن الشافعي رحمه الله. نعم.
وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا.
نعم.
شيخ الإسلام شيخ.
نعم.
قال شيخ الإسلام كما في المجموع: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح.
تمام، يبقى هذا مشروع. نعم.
وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتضين بالرسول صلى الله عليه وسلم المؤتمين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي ترقوه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله.
أفضل، هو جائز لكن الأفضل أن يتركه، والدليل عمل الصحابة، عمل الصحابة، فلم يكن عند الصحابة أن الواحد إذا لقي الآخر سأله الدعاء. نعم. في حاجة عبد اللطيف جمعت شيء؟ ها؟ شو؟ نعم.
الذهبي قال، قال في ترجمة ويس بن عامر،
ترجمة
ويس بن عامر، قال: ويقال ابن عمرو القرني التميمي العابد نزل الكوفة، وقال البخاري يماني مرادي في إسناده نظر فيما يرويه، وقال البخاري أيضا في الضعفاء،
يعني فيما يرويه يروي ويس، يعني نعم ليس الحديث يعني. نعم.
قال: وقال البخاري أيضا في الضعفاء في إسناده نظر يروى عن أويس في إسناد ذلك. قلت: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس النظر، ولولا أن البخاري ذكر أويس في الضعفاء لما ذكرته أصلا، فإنه من أولياء الله الصادقين، وما روى الرجل شيئا فيضعف أو يوثق أو يوثق من أجله. وقال أبو داود: حدثنا شعبة، قلت لعمر بن مرة: أخبرني عن أويس، هل تعرفونه فيكم؟ قال: لا. قلت: إنما سأل عمرا لأنه مرادي، هل تعرف نسبه فيكم؟ فلم يعرف، ولولا الحديث الذي رواه مسلم ونحوه في فضل أويس لما عرف، لأنه عبد لله وتقي خفي، وما روى شيئا فكيف يعرفه عمرو، وليس من لم يعرف حجة على من عرف.
تمام، إذن هو بيتكلم عن من؟ عن أويس نفسه، لا يتكلم عن حديث مسلم، يتكلم عن حديث مسلم. هذا من رواية عمر، عمر رضي الله عنه والذي يذكر ذلك، وليس أويس. طيب شوف الاثيوبي في حديث مسلم
في الكامل ابن عدي.
ايوه
الكامل، كامل ابن عدي.
طيب
قال: وليس لأويس من الرواية شيء، وإنما له حكايات ونتف وأخبار في زهده، وقد شك قوم فيه، إلا أنه من شهرته في نفسه وشهرة أخباره لا يجوز أن يشك فيه، وليس له من الأحاديث إلا القليل، فلا يتهيأ أن يحكم عليه بالضعف، بل هو صدوق ثقة مقدار ما يروى عنه. قال ابن عدي: مالك ينكره، يقول لم يكن.
نعم، أثيوبي، حديث حس أسير بن جابر.
قال: باب من فضائل أويس القرني بعد أن ذكر اسمه ونسبه. قال: الزاهد المشهور أدرك النبي وروى عن عمر وعلي وروى عنه
أدرك لكن ما لقيه. نعم.
وروى عنه بشير بن عمرو وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال كان ثقة. وذكره البخاري فقال في إسناده نظر، وقال ابن عدي ليس له رواية، لكن كان مالك ينكر وجوده، إلا أن شهرته وشهرة أخباره لا تسع أحدا أن يشك فيه.
تمام.
وقال عبد الغني بن سعيد القرني بفتح القاف والراء، وهو أويس، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده، وشهد صفين مع علي، وكان من خيار المسلمين. وروى ضمرة عن أصبغ بن زيد قال: أسلم أويس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من القدوم بره بأمه. وفي الدلائل للبيهقي من طريق الثقفي عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي جدعان رفعه قال:
ليته لو كان صح هذا، ليته حمل أمة وجاء بها إلى الرسول فجمع بين الأمرين، بين إسلامه وبين بره بأمه. نعم، صحيح أن بر بأم ارتقى بهذا المرتقى، لكن لن يرتقي به مرتقى الصحابة. الصحبة عظيمة، الصحبة عظيمة، ولهذا الإنسان كما قلت لكم يستفيد من كل حياة الأكابر هذه. أنت عندك عالم الآن مثلا وليكن في المملكة، أو عالم في الأردن، أو عالم في الشام، أو عالم في الصين من كبار العلماء. لو افترضنا الآن شوف، نقول لو افترضنا عالم في الصين، لو افترضنا عالم في اليمن، لو افترضنا عالم في ليبيا، لو افترضنا من العلماء الكبار على درجة ابن باز وعلى درجة، احنا مش نتكلم عن العلم، نتكلم عن العالم، ومنتكلمش عن طلب العلم. احنا صرنا نشرح بقى، ما الناس تقول لك انتوا مش شايفين حد يعني علماء في او من اهل العلم، لا، في فرق. احنا نتكلم عن وصف خاص، نتكلم عن من هو بدرجة هؤلاء. إذا علم الإنسان ذلك صافر ولا يؤخر. يعني أنا أقول لكم هذا دائما، وأنا حريص صراحة طوال عمري، يعني دي طريقتي، لكن سبحان الله مع ذلك الواحد يعني فاته، يعني واحد بيأسف أنه لماذا لم يسافر الألباني رحمته الله ويلتقي به، لماذا يعني، ما المانع في هذا؟ لكن التسويف وخلافه. لو الإنسان حتى راح الرحلة خاصة إليه يلتقيه ويقابله سلم عليه وكذا، فالإنسان لا يفوت الخير ما أمكنه إلى ذلك إيه سبيلا. نعم.
ذكر له أحاديث ثم قال في أخيرها: وله أخبار كثيرة وكرامات ظاهرة.
تكلم عن إسناد مسلم، أنا إحنا الكلام ليس في أويس، نحن نتكلم عن إسناد مسلم.
ما ذكروا في الإسناد شيء.
طب شوف،
ذكروا ثلاثة أحاديث.
الأثيوبي بيذكر الرجال الأول.
قال رجال أسير بن جابر سبعة.
سبعة.
زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثم الكوفي تقدم قبل بابين.
تمام.
قال هاشم ابن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قصير ثقة ثبت.
تمام.
وله 73 سنة وتقدم في المقدمة.
تمام.
قال سليمان بن المغيرة القيسي أبو سعيد البصري تقدم قريبا. سعيد الجريري بضم الجيم سعيد ابن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين تقدم في الإيمان. أبو نضرة
ومسلم لا يخرج عمن اختلط، ولهذا بعض الرواة اختلط بعده، أما حال رواية مسلم ليس كذلك. نعم.
قال أبو نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة الكوفي تقدم قبل باب. أسير بن جابر بالتصغير ويقال يسير بن عمرو أو ابن جابر الكوفي، مختلف في نسبته، قيل كندي وقيل غير ذلك، وله رؤية ثقة، مات سنة 85 تقدم في الزكاة. عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه تقدم قريبا. قال تنبيه: من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى.
سباعيات طبعا ده إسناد إيه؟ نازل جدا، هذا من سباعيات مش رباعيات. نعم.
قال: وفيه رواية تابعي عن تابعي، وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم.
نعم، ولم يتكلم في إسناده بشيء،
لم يتكلم هذا الإسناد.
نعم.
قال: وعلى كل، فهذه الكلمة من البخاري ليس فيها جرح لذات الرجل.
هذا ابن الجوزي
الذهبي.
الذهبي يقول:
قال: وعلى كل، فهذه الكلمة من البخاري ليس فيها جرح لذات الرجل لما تقدم، ويؤكده أنه قال في أبي زياد ابن الربيع.
ما لنا دخل بويس؟ هو الحديث ليس من رواية ويس أصلا، هذا الحديث ليس من رواية ويس، ما له دخل بالإسناد، إنما عمر يقول في ويس ليس من رواية ويس. نعم، حتى ولو كان في مقال. نعم.
قال: ويؤكده أنه قال في أبي خداش زياد ابن الربيع اليحمدي، قال في إسناده نظر، ومع ذلك فقد احتج به في صحيحه.
تمام، هذا بقى مبحث آخر خالص، كلمة في إسناده نظر عند البخاري ده مصطلح خاص، لكن على كل ما يدخل فيه هذا الكلام. أنت تقول أول كلام عندك البزار و إيه، ولو لو أنه سير ما أسند لهذا الحديث ما ليس بالإعلان. نعم. نعم، يقول من القائل هذا؟ بزار. يقول حديث أسير منكر، وإن كان ظاهر أسناده حسن، لكن به، لكن ذكرها إذا كانت فيها التفرد، بمعنى أن أسير عن عمر ليس له هذا الحديث، هذا لا إشكال فيه، فإن مجرد التفرد ليس بآف. إذا خلف نعم، إذا هذا نعم، إنما مجرد التفرد لا، ليس مجرد التفرد بأف، طالما أن الثقة هو الذي تفرد. الرجل قد لا يعرف إلا بالحديث الواحد، بل ولا يعرف إلا عن رواية الواحد، فلان روى عن فلان ولو حديث واحد. فالثقات كما قلنا أحاديثه محمولة على الاستقامة، إلا إذا ورد التصريح بعلة في ذلك. وبعدين إحنا عندنا بندخل المسألة بإيه؟ ندخل أي حديث للبخاري ومسلم، ندخل بين الحديث صحيح، على بقى من ضعف أن يثبت خلافه، ولسنا ندخل نثبت صحة حديث البخاري ومسلم. تابوا يا أخوان، يعني أنا بصحب العقد الأصلي، أنا معي العقد داخل على البخاري ومسلم الحديث صحيح. طيب اللي عنده بقى شيء ينازع في هذا يجيبه، مش أنا إلا أثبت من باب العلم. نعم، أبين الرواة والكلام فيه ما فيش إشكال، لكن من باب حكم، من باب حكم أنا داخل كده. لهذا ما الذي يسعه قبل موتك لو مت الآن؟ أن حديث البخاري ومسلم صحيح لحكم الأمة على ذلك. تمام. طيب المخالف لذلك هو اللي عليه الدليل ولا الموافق لذلك؟ المخالف، اللي هيعيل حديث البخاري ومسلم عليه أن يأتي به الدليل، هو مسميه على خلاف الأصل. لكن اللي بيعيل حديث عند ترمذي أو ابن ماجة أو نسائي ما نقولش يأتي بالدليل لأنه خلاف الأصل، لا، يأتي نقول له يأتي بالدليل فقط. الذي يعيل حديثا نقول يأتي بالدليل، إنما لا نقول هذا على خلاف الأصل، لأن أبا داود لم يشترط صحة مطلقة ولا كان كتابه صحيح، ولا النسائي ولا. لكن بحث مسلم البخاري أنت بتدخل بماذا؟ مصطحبا اصلا. تابو الاعلال عارض للاصل، هات ودونك خرط القتاد. الله يعينك، كان الله في عونك، كان الله في عونك، غايه ما هنالك فلان اعل والامه، لان احنا الان لا نواجه كما قلنا مسلما، احنا نواجه الامه. الامه بحثت وخرجت المسلم سمى الكتاب الصحيح. طب والأمة حكمت على كتابي بالصحيح؟ خلي بالك في تسمية وفي حكم. في تسمية مسلم وهذا سماه بحكمه، وفي حكم أمة. ولهذا كلمة في الصحيحين لم يضعها البخاري ولا مسلم. من الوضع في الصحيحين ومن الوضع في الصحيح الأمة. يبقى أنت الآن هتأتي باجتهاد واحد يخالف الأمة، هات دليلك على هذا، هات دليلك على هذا. يبقى ده اصطحاب مهم جدا جدا حينما أناقش حديثا عند البخاري أو مسلم بالإعلال، أنا مصطحب أصلا. ما الأصل؟ أن مسلم اشترط في كتاب الصحة؟ لا، أن الأمة حكمت على كتاب الصحة. أن البخاري اشترط في كتاب الصحة؟ لا، أن الأمة حكمت على كتاب الصحة. فاسم الكتاب للبخاري ومسلم، والحكم على الكتابين بجوار حكم البخاري ومسلم للأمة. يبقى أنا الآن مطالب أخرج عن الأمة هذا، يبقى أخرج بما هو كالشمس، تمام؟ ولو إنه إعلال يسلم لمن أعل لناخذ من النقاد يسلم، لما حكي إجماعا في ذلك. وكما قلنا، نظري أنا أنه لو وجد في البخاري حديثان فقط أو عند مسلم حديثان فقط اتفقت الأمة على الضعف، لا يجوز إطلاق في الصحيح. بل أقول أنا وأرجو أن أكون متشددا في هذا، ولو حديث واحد، طالما أنه حصل اتفاق على حديث واحد ضعيف لا يقال في الصحيح، إلا أن يشار أغلبي غالبا إلا حديثا واحدا هو كذا، لكن ما يصح إطلاق في الصحيح أبدا ولا في الصحيحين أبدا. هذا حكم أمة. يبقى هنا اللي هيعل، فأنا عندي إسناد موجود كالشمس. فهنا البزار قال في تفرد أسير عن عمر لم يروي هذا الحديث، لم يروي عنه إلى هذا الحديث، يعني عن عمر لهذا الحديث. طيب قال وظهره كذا، إلا أن فيه آفة. طب ما الآفة حتى نعرف هذه الآفة مقبولة ولا غير مقبولة؟ أما مجرد تفرد فلا. إخواني، ما أنجب وأتقن البخاري ومسلم في النظر، ونحن نعل بأشياء يعرفها بادي الرأي. الإعلالات تجدها في ألفاظ أو شيء يعرفها المبتدئ، فكيف فاتت مسلما والبخاري، بل وفاتت الأمة؟ يعني أما أقول لك مثلا دلوقتي، مثلا خذ اختبار على جهازك الآن، أنت معك الجهاز؟ معك الجهاز دلوقتي؟ معك الجهاز. هجيب لك أشهر حديث ممكن تضعفه مثلا، ألا وهو حديث طلب أبو سفيان من النبي أن يزوج أم حبيب. اكتب له من الذي ضعف حديث أبي سفيان في طلبه من النبي تزويج أم حبيب. اكتب كده وأفيدنا بارك الله فيك. أو ده حديث يعني ظاهره أن ده ما، طيب من الذي ضعف؟ قال هذا الحديث ضعيف، غير ابن حزم، قال موضوع أصلا، موضوع يعني كذب، حديث موضوع كذب، وخالف الأمة كما هي عادته في ذلك. هات الذين ضعفوا أمام تصحيح الأمة، قالوا هذا حديث ضعيف. ليس الكلام في لفظة أم حبيبة من جهة الوهم، من جهة غير الوهم، من جهة كذا، فإن فيها اجتهاد، مش فيها قاطع أيضا، مش فيها قاطع. هات كلام ابن كثير في الفصول وكذا تجده ما فيها قاطع، فيها اجتهاد. هل ده اسم هذه كلو بنت ثانية مع كذا، أو إن الراوي وهم في كذا، أو إنه هو أراد إعادة النكاح، يظن إن هو يعني بدلا من أنك تزوجتها عن غير الطريق، لا دعني أزوجك إياها أجدد حتى يكون لي الشرف إن أنا أزوجك ابنتي. أي تأويل من هذه التأويلات لا إشكال. واضح إخواني؟ تزوج النبي وهو ميمونة وهو محرم، حديث عن البخاري صحيح صحيح، لكن حتى لفظه محرم فيها كلام أيضا، منهم من قطع بالخطأ وكذا، ومنهم من أول الإحرام هنا على معنى آخر، وابن حجر ذكر أقوالا. فليس لا تعجل بالهجوم على مثل هذه الأشياء. نعم، يعني هذه جاءت بالمناسبة، وإحنا كل مناسبة نؤكد تخليص مسلم وتخليص البخاري مما قد يقال. هذا البزار يقول هذا آفة. ما الآفة؟ نريد أن نعرف الآفة ما هي.
أرسل كلام العقيلي في الضعفاء، يقول في أسيد بن جابر وصعصع بن معاوية،
أسير نعم،
أسير نعم،
ليس منهم أحد يبين سماعا من عمر.
يبين
سماعا من عمر.
ليس منهم إيه؟
أحد يبين سماعا من عمر.
فين هو هذا؟ من اللي قال هذا الكلام؟ مسلم قال بالسماع هنا. ها أنت معارض، هذا مسلم قال لنا بالسماع هنا. أذكر أصلا. فين بقى اللي قال ليس يوجد له سماع مطلقا؟ من هو؟ من هو الذي قال ليس يصير سماع منه مطلقا مطلقا؟ من الذي قال هذا؟
ابن المدينة شاء.
نعم.
ابن المدينة يثبت السماع.
نعم.
ابن المدينة يثبت السماع.
ابن المدينة، هات ابن المدينة أنعم بواك. ولا طارق عوض الله يعني مثلا، ولا أحمد شاكر. ابن المدينة ماذا يقول؟ هات.
قال علي بن المدينة رحمه الله تعالى: أهل البصرة يقولون فيه أسير بن جابر، وهو الذي حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ويس القرني، وأهل الكوفة يسمونه أسير بن عمرو، وبعضهم يقول يسير. روى عن عمر وأبي مسعود الأنصاري، حدث عنه من أهل الكوفة أبو إسحاق الشيباني.
هذا كلام من؟
ابن المدينة.
هذا كلام ابن المدينة رحمة الله عليه. لا، ثق وأنت قلبك مطمئن، ثق وأنت قلبك مطمئن، تأكد يعني، تأكد. نبه على ذلك النووي. طب الدارقطني أعلى بهذا من جملة الإعلالات. شوفوا كده، هل هذا حيث أعلى؟ يعني الدارقطني المتتبع بالإعلال أعلى بهذا؟ ها كيف لم يبين سماعه؟ عجيب جدا. هذا كلام مطلق، هذا كلام مطلق يحتاج إلى دليل. كيف لم ينسى رواية مسلم عنه؟ هذا عن هذا، هذا بيان سماع، هذا بيان سماع. طب من خالف ذلك؟ يأتي ببيان الأمة في أنه لم يسمع. طب هذا المديني كما قرأ يقول ها
درقطني قال، قال درقطني
نعم
قال، قال السلمي عنه: كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم
كان
في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ابن 10 سنين، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين.
حتى
حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين
اللي هو أسير بن
نعم.
طيب يبقى كيف لا يسمع من عمر رضي الله عنه؟
ولكن الشيخ
في نفي السماع. ها طيب، ها يبقى المهم، هل هذا من جملة الحديث اللي قام بتتبعها الناقد، الناقد عالم العلل الدارقطني فيها؟ يا اخوان شوفوا كده، يمكن يكون موجود. هل ذكرها الدارقطني فيما أعلى؟ ها طب شوف في جملة الحديث التي أعلها الدارقطني، هل هي موجودة ولا لا؟ ها
يعني شنا المزي في التهذيب،
المزي في التهذيب قال
يعني تعقبا على قال: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثين لم يذكر فيهما سماعا.
نعم، عن ده عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها، فكما قلنا
قال
هذا
الذهبي.
ها
قال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثوق، قال فيه: صاحب حديث أويس صدوق، وقال ابن حزم: ليس بالقوي.
إيه هذا شيء وده شيء، خلاص احنا كما قلنا مسلم يخرج عن من تجاوز القنطرة. الكلام في السماع من عمر رضي الله عنه. حتى البزار نفسه ماذا قال؟ البزار عندك يقول: ليس له إلا هذا حديث. ما نفى السماع، نفى السماع بزار؟ قال ليس له إلا هذا الحديث عن عمر، صح؟ لا نعلم أسند أسير عن عمر إلى هذا الحديث، عن عمر إلى هذا الحديث. نعم، لكن ما نفى السماع. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. نعم كلمة قال شيخ الإسلام، يبقى الصوتي الشيخ قال إلا شيخ الإسلام مش الشافعي، ليس الشافعي، يبقى صحيح عندكم الشافعي، لأن هذا المشهور هي مسألة صراحة. يعني شيخ الإسلام يعتبر اشتهر بهذه المسألة، حتى كانت من جملة ما يشغب عليه أن شيخ الإسلام يبدع من قال لأخي أدعو لي. شيخ الإسلام لا يبدع ولا يحرم ولا يجرم، شيخ الإسلام بيبين السنة ألا تقول أخيك أدعو لي وكذا، إلا إذا كان هذا على هدي النبي، أنك تطلب منه دعاء بقصد أن يصله أن يصله ما يصلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي المسألة العدة والعدد. قال
سئل العثيمين رحمه الله تعالى السائل إذا كان العدو أكثر قوة هل يجوز الفرار منه الشيخ؟ أما في الآية الكريمة يقول الله تعالى فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فظهر الآية الكريمة أن المعتبر العدد، لكن الأمر كما قلت أنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمام هذا السلاح الفتاك لا يعد شيئا.
تمام. والآية ما تدل على هذا؟ الآية ذكرت العدد يوما كان القتال بالعدد، يوما كان القتال بالعدد. ليه؟ في تساوي، هذا فرس وسيف وهذا فرس وسيف، اللي يفرق ماذا؟ العدد. لكن يوم أن تحولت المسألة يبقى عدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا المطلوب القوة، هذا المطلوب هو ماذا؟ القوة. نعم.
قال إذا كان عنده من القوة أكثر مما عندنا مرتين فإن ذلك يبيح الفرار. السائل إذا كان يعرف المؤمن أنه إذا وقف أمام العدو سيقتل، قلنا أن الأفضل أن يواجه الشيخ إذا كان عنده من القوة أكثر مما عندنا بكثير، فهنا يظهر الله أعلم أنه يجوز الفرار.
أين ولا نواجه ونصالح ونسالم؟ طب ولو أدى الأمر للهجرة إذا ضاقت السبل، وليس إما أن تستبح بيضتك أو تهاجر. النبي هاجر عليه الصلاة والسلام والصحابة هاجروا، أحرص نحن على الدين من هذا من النبي والصحابة؟ لا. فالنظر إلى المسلمين أعظم النظر إلى أرضهم وأعظم النظر إلى كذا. لكن هذا إذا ماذا؟ إذا لم يكن إلا خياران، يا الإبادة يا الفرار. إنما وفي محاولات وفيه كذا وكذا وكذا وفي مخططات وفي تدخلات وفي تحكم إلى مجالس وأشياء ولو كانت ضعيفة، فالإنسان لا يتعجل بالفرار، لا يتعجل بالفرار. الله المستعان، الله المستعان. طب هذه الأمور إذا احنا قلنا بالعودد بقى وهذه، من الذي سيخبر بها ومن الذي سيتكلم فيها؟ أليس هذا الاختصاص؟ أنا الآن أعرف قوة جيش مصر اللي يقول لك الوقفين الآن في وسائل الإعلام، مصر اللي وقفة تدخل تعمل تسوي تدخل ما أدري إيه على الشعب أن يتحرك، على الشعب أن تحرك. طب أنت من تقول هذا؟ ما تيجي تتحرك، تعال تحرك. أنت تريد مني أن أتحرك وأنت جالس في الفندق خمسة نجوم، جالس أنت هناك ف إذن القدرة معتبرة والقوة معتبرة. أنا ما أبيد أمتي من أجل أن أكون خفيف القرار، أبدا أبدا ما أبيد أمتي، ما أحول أمتي إلى هذا. يبقى ده الذي أستطيع ماذا؟ أنا أستطيع أن أقاتل العالم كله؟ يا أخي لا، أنت تقاتل اليهود بس يا أخي، العالم لا اليهود بس لا. إذا كان العالم كله بيحارب حماس هذه، إذا كان يا حماس العصابة هذه، العصابة العميلة هذه، ومع ذلك العالم بيحارب يهود بالدكاب بأي قنابل، قنابل من ايه؟ اسلحة من ايه؟ حساب مفتوح لها من امريكا، مخابرات من امريكا. طيب كيف لو تحولت بقى الى جيوش وكذا؟ يبقى ماذا؟ العالم كله واقف اهو يساعد ويدعم او يسكت، احسنهم الساكت. طيب لو انا دخلت، يبقى دي ميزان قوة. انا الان بقى اقاتل مين؟ يبقى ابيد امتي عشان اجل هذا. نعم. غير تابعي، خير التابعين. نعم. ما في أبلغ من كلام النبي، ما في أبلغ من كلام النبي. طب والذين قالوا بسعيد مسيب وكذا، قالوا من باب العلم لا من باب الخيرية عند الله. باب الخيرية عند الله أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. فيمكن أن أقول مثلا هل الحديث يخفى على أحمد وعلى كذا لما قالوا سعيد مسيب؟ نقول قد يخفى. طب وعلى القول بأنه لا يخفى؟ تكون الخيرية نسبية. فلما نذكر عمر بن عبد العزيز خيرية نسبية، نذكر سعيد بن المسيب خيرية نسبية وليست المطلقة. المطلقة ليس بعد كلام النبي كلام، النبي فصل قال خير التابعين، ما قال من خير التابعين، قال خير التابعين. إذن هذا نص في المسألة. نعم.
بسم الله والحمد لله.